الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فقطع كلامه فحملهما ثم عاد الى المنبر ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه فنظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. طيب وده نأخذ منه من أصول التعامل مع الأطفال مسألة مهمة ألا نستحي من أي صورة من صور الرحمة التي نبذلها للأطفال. يعني بعضنا في للأسف الشديد في ربما علشان خاطر مثلا إيه يعني هذا التصرف لا يؤثر على هندامه أو لا يؤثر على شكلي أمام الناس ولا يؤثر على كذا تجد ايه يعني يؤذي الطفل. يعني مثلا تخيل انت ممكن تكون مثلا تجلس مع يعني ناس مثلا وجهاء وتتكلم في مسألة مهمة وكلام مهم وتجد مثلا ابنك مر يعني او رأك من بعيد فايه او مش لازم ابنك بلاش ابنك يعني ممكن بعض طلاب الحلقات عندك اللي هم بيحبوك فهو شافك في الوضع ده فايه فجري عليك يريد ما يحتضنك او يقبلك فانت تعمل ايه لا واحد اركن شو بعيد مش عارف هذا يترك في نفس الطفل اثرا او جرحا لا يندرج. فلا تستحي من انك ايه يعني تبذل للطفل من رحمتك وانك تقدم الرحمه به على اي موقف ايا كان. يعني شوفوا سبحان الملك شاء الله سبحانه وبحمده ان يقدر مثل هذا الموقف اللي المفروض مثلا هو موقف صعب يعني النبي على المنبر يعني كان ممكن يعني لا طب انا كنت اقول دايما يعني تخيل لو حد مننا في الموقف ده يعني مثلا انا مثلا بكلمكم وبعد لقيت مثلا ابني داخل عليا يمكن مثلا في الدرس او في انك بتكلم حد بيبقى الامر هين شويه على اساس يعني الوضع ايه يعني في مجال انك تتحرك وتوقفه. طب لو انت واقف على المنبر بقى تخيل مثلا انت بتخطب خطبه الجمعه في المسجد الحرام تمام وشفت كده داخل من باب من الابواب مثلا مش هقول لك طفل حد غريب ابنك انت داخل عمال يعني اقصى شيء هنعمله ايه حد يشوف الواد ده يا جماعه بالصلاه او شيء كده يعني انت هتشوف انه ما ينفعش يعني ما ينفعش خالص ما يليقش بايه بالموقف اللي انت فيه ويعني بحشمته ان انت تروح تنزل. انما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ياخذهم يقبلهم يعني سبحان الله ويضعهما بين يديه يعني شوف سبحان الله يعني انظر لهذه الرحمه. طبعا انا بقول زي امس يعني اتكلمت في المساله دي كتير احنا مش عايزين الانبهار وعايزين مصمص الشفاه وعايزين لا عايزين نشوف انعكاسات الكلام ده علينا في حياتنا اهي واضح. ولذلك يعني من اصول التعامل مع الاطفال ان هو الطفل اخوه هو ما عندوش التعقيدات اللي عندك دي ما عندوش ان ده ما ينفعش وناس وقعده ومش عارف ايه لا يعني الطفل ما عندوش القصه دي ولذلك هو مش هيقدر ان انت اصلا سبته يتبهدل او يعمل عشان خاطر ايه حد تاني. ولذلك كنت دايما اقول يعني سبحان الله للاخوه والاخوات اقول سبحان الله يعني ليه ابنك يبقى ضحيه حفاظك على مثلا ان فلان ما يزعلش منك وفلان ما يتضايقش. يعني مثلا انت بعض الناس ياخد ابنه مثلا يزور حد فهو طفل لازم يتحرك ويلعب ويتنطط ومش عارف ايه فتجد عشان خاطر يعني ما يعني ابنك مثلا بيتحرك فراح يعني تسبب في ان الزجاجه دي تقع على الارض مثلا. فهو ده ليه وقعت على الارض؟ ايه المشكله دي وقعت على الارض؟ فانت عشان يعني تظهر للي قدامك ان انت مربي ابنك, او عشان تظهر للي قدامك يعني ان انت ايه مكترث بالخطأ بتاع ابنك, تمسك ابنك تضربه او تعنفه ارضاء لمين؟ للشخص ده. طب سبحان الله, طب هو ذنبه ايه اللي ما يقبلش ابنك ده ما تروحش عنده اصلا؟ واضح, ما يبقاش ابنك ضحية لايه؟ لرغبتك في انك تعمل ايه؟ ترضي حد تاني ولا تظهر يعني ان هو مؤدب. مين قال يعني ان كونه يعني وقع ازاز زي كده او وقع زجاجة زي دي ان ده ينافي الادب يعني؟ ان هو مش مؤدب يعني. مين قال ان ده ايه علاقة ده بالادب؟ الولد اتحرك فتنطط وبعدين نقعد مؤدبين محترمين وتيجي ضربه ولا تيجي تعنفه؟ سبحان الله, يعني انت بتجامل الناس على حساب ابنك. لا, ما تروحش خالص, فهمني, ما تروحش. اللي انت مش هيتقبل ان ابنك ده او طفلك ده ايه يعني سبحان الله. والكلام ده بيحصل كتير طبعا مع الاطفال اللي هم عندهم فرط حركة شوية, بس فرط كده كده اي طفل عنده فرط حركة, لكن يعني منسوب فرط الحركة احنا بيكون زائد عند بعض الاطفال, بنسميهم حتى يعني كده كده اي طفل وكاينتك يعني عنده فرط حركة, لكن في طفل اسمه هايبر كاينتك تشايلد, يعني هو مش عنده فرط حركة, مش هو بيتحرك, ده عنده فرط حركة زائد. خلاص, المهم يعني في الشاهد ان الطفل عنده فرط حركة ده, تروح مثلا توديه حلقة او مثلا قاعد في مكان بيتعلم, فانت تقعد تكبته او تضايقه او تعذبه عشان خاطر يعني تظهر للناس ان انت ابنك مؤدب وبيسمع الكلام. ايه علاقة ده بالادب وسماع الكلام؟ يعني ايه علاقته بالادب ان هو طفل؟ يعني عذرا انا وانتم ممكن نقعد ساعتين ثلاثة اربعة خمسة كده, الطفل ما قدرش يقعد كده, ايه طبيعته كده؟ سبحان الله, يعني لو ملهاش علاقة بانه مؤدب ولا مش مؤدب خالص. كذلك كنتم من قبل, احنا كنا كده يعني. فانت سبحان الله, انت ابنك ده هيكون في بيئة هو لن يجد فيها هذه الراحة, خلاص ما تجاملش اصحاب البيئة دي على حساب ايه؟ ابنك. يعني حتى لو هيوصل يعني مثلا انا كنت عندي مثلا خريجة حركتها كثيرة شوية, فالمعلمة كل شوية تضج بيها ومش عارف ايه وبتاع, قدموها شوية مش قدموها شوية, قلت لها هي انا اسف يعني مؤدبة, ما تزعليش مني, مؤدبة اكتر منك يعني, ملهاش دعوة بالادب دي اصلا, ليها دعوة بطبيعتها ان هي اللي زيها كده, مفيش حاجة اسمها تتحبس في فصل. يعني ايه علاقته بانها تتحبس في فصل؟ انت شفتيها مثلا شتمتك, شفتيها مثلا جات مثلا مطلع عليك مطوة بتشرحك مثلا, مؤدبة فعلا, ايه علاقة ده بالادب؟ فعلا يعني حاجة واحنا برضو بنمشي مع نفس الايه الكلام. قلت لها شو فيها؟ قالت لا يعني كلامها كويس سلوكها كويس, انما بتقولي عشان هي بتتحرك هي مش مؤدبة, عشان هي مش عارف ايه بتعمل هي مش مؤدبة, ايه علاقة ده بالادب اصلا يعني؟ فاحنا برضو بنسترسل في كلام الضحية مين؟ عيالنا في الاخر. لا, انا قلت لها ما تروحش الكلام ده خالص, بلاها روضة ما تروحش روضة, عادي انا اطلع بنتي تتحرك ومش عارف ايه وتلعب, وتلعب في البيت وتنطط في البيت وتكسر وتعمل براحتها في البيت اصلا. يا جماعة اصلا سبحان الملك, يعني هو جزء برضو على فكرة من اللي حصل لاطفالنا في الايام دي من تدني القدرات العقلية بسبب اللي بيحصل ده في البيوت على فكرة والمؤسسات. المفروض احنا عندنا الطفل في الطب بنقول ان هو natural explorer, يعني مستكشف طبيعي اصلا. يعني حتى من الحاجات اللطيفة كنت بقول, لو ان مثلا انت دخلت معمل على واحد مثلا عالم فيزياء كبير وليته ماسك مثلا خمس بيضات البيض ده تمام, وجاي رافعهم لفوق ومقعهم لتحت, مسك البيضة كده وجسمها تنزل لتحت, وبعد ما نزلت جاي مسك مثلا حاجة كده بلاستيك وقعد يحرك بيها حركة على الايه على البلاط اللي تحت, انت دماغك ابدا مش هتروح ان ده مخرب, هتعتبر الراجل بيعمل ايه؟ بيعمل تجربة, بيشوف. هو الطفل اصلا بالظبط كده فعلا, هو الطفل اصلا بيختبر الجاذبية دي وبيختبر مثلا الفرق بين المادة السائلة والمادة الصلبة. طب هو عارف الكلام, هو درس فيزياء زيه زيك؟ ما هو ما يعرفش, فهو بيختبر كل ده بنفسه. ولذلك اصلا الطفل في الاصل هو بيجري تجارب علمية حقيقة ما يجريها كبار العلماء, بل اصلا كان في بعض الكتاب يقول لك ايه, ان العالم ما هو الا طفل كبير. العالم اللي موجود حاليا ده ما هو الا طفل كبير, ان هو بيجري حاجات بنفس نفسية الاطفال, بيستكشف الامور ويجربها مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين لغاية ما تستقيم لي. انت بتجد ابنك بيعمل كده او بنتك بتعمل كده, بيعمل حاجات ايه مرة في الثانية في الثالثة لغاية ما ايه ما تستقيم لي, عايز يستكشف تلاقيه بيدوس على البتاع ده ينور. طب هو بينور ليه؟ طب بيدوس, انت متخيل ان ابنك عمل ايه؟ داس على المفتاح ده بتاع النور او عمال يدوس خلاص غباءه يعني، لا ده بيدوس مره ينور فيفضل يدوس بالراحه غير المره. طب هو بينور امتى؟ في انهي لحظه بالظبط بينور؟ طب لما بينور بيعمل كل ده هو بايه؟ بيقوم بيه اصلا. الثلاجة يفتحها يشوف ليه بتنور. بجد حقيقة هو فعلا هو ناتشورال اكسبلورر يعني، هو اغلب الحاجات اصلا مثلا اللي في البيت يستكشفها، يستكشف ان دي كذا ودي كذا ودي بتاعت ايه ودي بتعمل ايه، ولما يخرج بره بيعمل ايه، ولما الهواء ولذلك المعلومة اللي هو بيكتسبها بنفسه هو ايه؟ ما بينساهاش. انما احنا اصبحنا عندنا ازمة ان احنا عايزين، ما هو في يا جماعة في حاجة اسمها اكتف ليرنينج وفي حاجة اسمها باسف ليرنينج. الاكتف ليرنينج اللي هو التعلم النشط اللي هو بنفسه بيبذل مجهود عشان يوصل للمعلومة مش بينساه. انما الباسف ليرنينج اللي هو واحد قاعد المبدأ ده انت اديتهوله ريدي ميد يعني، مبدأ تكوي جاهز، خد بالك كأنه جالك مطعم المبادئ وانت قمت تعطيله ايه 3 4 سندوتشات مبادئ. انما ديكها هو بنفسه اللي قام باعداد الايه المبدا ده، فمش هيعرف ينساه اصلا، واضح؟ ولذلك اصلا احنا كتير جدا من المعلومات يعني جرب مثلا انت ممكن تكون درست ماده، مثلا درست فيزياء، درست كيمياء، درست اي ماده احياء او اللي بيسموها طبيعه او غيرها، انت درست الماده دي الحاجه اللي انت اجريتها بنفسك مش هتعرف تنساها اصلا. يعني مثلا لو انت قالوا لك في البيت انت هتروح تجيب شويه طمي او تجيب تراب او طين، وبعدين تجيب مثلا كوب زي ده كده وتحطهم فيه، وبعدين تيجي حاطط في وسطهم بذره، البذره دي وبعدين تسقيها ميه، كل يوم تسقيها ميه تسقيها ميه وتشوف ايه اللي حصل لغايه ما تكبر شويه، وبعد كده تشوف انت لو سقيتها هيحصل ايه، لو ما سقيتهاش هيحصل ايه. المهم يقول لك شوف حاجه عملتها ببساطه، حاجه بسيطه جدا بتم. دول مثلا ممكن تلاقيهم صفحه ونص في الكتاب اللي هي دوره حياه النبات، مش ممكن تنسى دي اصلا يعني. ما هو ده اللي الطفل بيعمله اصلا، الطفل بيعمل كده، بيعمل حاجات احنا اصلا مش ايه يعني، حاجات هي يعني المفروض ان احنا نبص لها نعتبرها تخريب، بس هي مش تخريب، هي نعم لا، ما هو ما انا قلنا الاستكشاف هو بيستكشف الحاجه، ما هو يعني احنا حتى كان عندنا او يعني عند الناس بتتكلم مثلا في الامراض النفسيه عند الاطفال في 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 مشكله من المشاكل اللي عند الاطفال اسمها التخريب. طيب التخريب ده نفسه هو ايه هدفه؟ يعني في طفل بيكسر عشان بيكسر، بيمسك الكوبايه يقطعها ويمسك البتاع دي يرميها بيخرب يعني، بخلاف بس ان هو بيمسك البتاع بتاع الميه دي. ولذلك اللي هو يعني بيستكشف مش بيبقى متوتر مش مشدود، وفي نفس الوقت هو في نوع مثلا من الاستكشاف ان الطفل يفكفك حاجه ويحاول يربطها تاني. طب ده خربها؟ هو ما خربهاش، هو لو عايز يخربها كان كسرها، واضح؟ كان مثلا انما مثلا ممكن طفل جاب ميه وجا حطها على اللاب ده، هو مش تخريب بالنسبه له، هو ايه؟ لو هو عايز يخربه كان عامل ايه؟ كان جاب حاجه حاده وايه؟ وخبط فيه، ما هو عارف ان ده شكل التخريب، تمام؟ بس هو بيشوف ده لما يجي هنا يعمل ايه؟ ياخد مثلا الموبايل ويجي ايه؟ يحطه في الميه ويطلعه، يحطه في الميه بيعذبه. هو برضه لو في دماغه تخريب مش هيعمل فيه كده، يعني لو في دماغه تخريب هيكسره. تمام؟ لا انا ما بقولكش سيبه يعمل كده. انا بقول لك انت ممكن تخليه يعمل الكلام ده بس بحاجه تاني، يعني هو الحاجه اللي قدامه دي هو عايز يشوف الحاجه دي لما تتحط في الميه بيحصل ايه. فهو حط حاجه صلبه في الميه، فانت ممكن تجيب له مثلا ورقه زي كده وتجيب له حاجه جنبها وتقول له طب شوف نحطها في الميه شوف دي بقت عامله ازاي، حط دي في الميه بقت عامله ازاي. يعني اقصد انت لو انت دماغ انا ما انا قلت لكم امبارح انت مش ممكن ابدا تتعامل مع الطفل، مش طفل، مش ممكن تتعامل ابدا مع اي انسان كويس الا ما تفكر بعقله. لازم تفكر بعقله هو اصلا، انت ما تفكرش بعقلك انت، انت بالنسبه لك ايه العبط ده؟ يعني هو عايز يشوف دي لما تحط في الميه هتتبل ولا لا؟ ايه ده؟ هو بالنسبه له المفهوم ده مش حاضر اصلا. طب هو عرف منين بقى ان شاء الله؟ كان بياخد كورسات فيزياء مثلا في بطن امه؟ ما هو طبيعي انه مش هيعرف، يعني يعرف منين؟ انت لازم تكون عامل حسابك على كده ان هو بالنسبه له الحاجه اللي انت بالنسبه لك معروفه قوي دي هو ايه؟ هو بالنسبه له مش عارفها خالص. ومش صابر على انه يقعد يتلقاها في سنه رابعه ابتدائي في العلوم. تمام؟ هو ما عنده، هو بيتعامل في الحياه دي، هو عايز يعرف كل حاجه عن الحياه، كل حاجه من حواليه. عشان هو بيهيئ لان هو يقدر يقوم بمهمه معينه، فبيهيئ لكده، هو فاهم كده. فلذلك سبحان الله عايز يعرف كل حاجه من حواليه، عايز يعرف دي يطلع مثلا ايده من الشباك ايه اللي يحصل لو طلعت ايدي، لو دخلتها ايه اللي يحصل، كل الكلام ده هو بايه، كل ده بالنسبه له استكشاف يعني هو. فانا بقول ده غير التخريب، التخريب بيبقى هو يقصد الى ايه، وفي الغالب الطفل اللي بيخرب بيبقى نوع من العقاب للي حواليه او الانتقام منهم، يعني بيعاقبهم او بينتقم منهم خلاص. يعني في فتره مثلا هو بيقعد فيها يلبس الحذاء بتاعك، طب ليه هو بيلبس الحذاء بتاعك؟ هو بيشوف الفرق ما بين الايه يعني الحذاء الصغير والكبير. طب هو انا لو مشيت في لو طب الحذاء الكبير ده، ولذلك مثلا تجده هو لما يجي خارج لو هو اعتاد انه يلبس حذائك في البيت كتير، يجي خارج لو لبست الحذاء بتاعك يقول لك لا مش هينفع في الايه في المشي. هو فعلا خد المفهوم ده ليه؟ ان هو خد المفهوم ده من ايه، من ان هو نفسه اختبر ده واختبر ده اصلا. ولذلك يا جماعه والله كتير من اولادنا بيبقوا مصرين يعملوا حاجات تافهه جدا عشان هم ما اختبروهاش في طفولتهم، يعني مصر يعمل زي الكبار وخلاص، لان هو في صغره كان نفسه حاجات كتير يعملها زي الكبار بس ما ايه ما عرفش يعملها، فهو مصر يعمل زي الكبار وخلاص حتى بلا وعي، يعني ما عندوش اصلا. كتير من الولاد بيشربوا سجاير من باب ايه تقليد الكبار. ولذلك تخيل بقى لو الطفل مثلا درج على ان هو بيعمل حاجات شبه الكبار ويفهم انها مش مناسبه ليه، حاجات شبه الكبار ومش مناسبه ليه، حاجات شبه الكبار يختبرها في طفولته، انما للاسف هو لا اصلا ملوش دعوه بعالم الكبار خالص. فمع الوقت هو بيبقى عنده عالم الكبار ده بالنسبه له جذاب جدا، عايز يعني مفهوم ان الطفل يدرك ان هو عالم الكبار مش مناسب ليه تماما في كل حاجه، هو لازم المفهوم ده هو يعيشه بنفسه، لو ما عاشوش بنفسه مش سهل اصلا ان انت تحاول تقنعه بعد كده. ولذلك انا كنت اقول يعني كنت لسه حتى بقول لهم قبل ما اجي على طول اقول لهم انا مثلا عندي معلم المتدبر ما عنديش حاجه اسمها يعني نطاق زمني للمحتوى اللي هو بيقدمه، فاهمني؟ يعني مثلا يخلص في قد ايه اقول لهم مفيش حاجه اسمها قد ايه، في حاجه اسمها انه شاف ان الحصه النهارده محتاجه اتناقش مع الاولاد، اتناقش معاهم عادي، بيتكلموا وبيشاركوا، طب مشارك يعني، ولو خدنا معلومه واحده فاهمني ان هو الاصل اصلا اكثر ما اضر بالعمليه التعليميه للاطفال الزامهم بمحتوى ولابد انه ايه يخلص ولابد انه مش عارف ايه، ضغط الطفل وضغط المعلم اصلا مش لازم. يعني انت انا دايما كنت اقول ايه، حد يقول لي مثلا طب الوحده دي تخلص في قد ايه، اقول له ممكن تقول لي حد اقصى وحد ادنى يعني، ومش عايز اقول لك كمان الموضوع مش كده، ممكن انت كمعلم تجد يعني معلمه تقول لي ايه طب انا كده ما هو الدرس مش هينتهي، اقول لها يتحرق الدرس، هو ايه المشكله الولد اصلا عايز الولد ايه، انت لقيتهم مفلسين النهارده مش ما عندهمش رغبه ايه، لا إيه نتكلم معاهم نناقش معاهم نضحك نلعبهم. وبرده حضرتك اشرت لمساله مهمه جدا هي ان الطفل اصلا مش بيستكشف بس عالم الاشياء المحسوسه، هو بيستكشف كمان عالم الاشياء الغير محسوسه، يعني الطفل اصلا كتير من نقاشاته معاك هي استكشاف، طب يا بابا كذا كذا كذا، طب استاذ هو لو كذا، طب هو احنا لما نعمل كذا يبقى كذا، طب عشان طب هو ليه بيحصل كذا، كل ده برضو ايه استكشاف اصلا. انا فعلا ما يجي يتكلم معاك ولا هيتناقش ولا هيشارك ويجد ان انت اصلا دماغك ايه لا خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي مش عارف ايه، تعمل له اجهاض اصلا للمواهب اللي عنده دي اصلا، القدرات اللي عنده بالاساس. فنشوف يعني بعد شويه كده ان شاء الله ازاي ان الكلام ده حاضر جدا عندهم. يعني هو انا قلت اهم حاجه ان انت مش مضغوط، يعني اهم نقطه ان انت ما تكونش مضغوط. وطبعا كل حاجه ليها نطاق، يعني مثلا ممكن هي الطفل هتقعد الوقت كله هيروح كده، بس بيكون باتفاق بينك وبينه تقول له، يعني انا مثلا كنت اقول لمعلمه تقول لهم حبايبي انا يعز عليا جدا ان انا يعني ما نلعبش وما نتحركش وما نعملش، وانا نفسي نعمل، بس احنا في حاجه مهمه لازم نعملها، في رايكم؟ يمكن حتى اصلا اول حاجه بدات بيها اول واحده اللي هي كون انترجا بدات بالمفهوم ده ان اطفال عايزين يلعبوا طول الوقت، وطفل تاني بيقول طب ايه المشكله نلعب ونعمل حاجه مفيده، يعني نلعب شويه ونعمل كده شويه، فيكون باتفاق يعني، فاهم قصدي؟ باتفاق يعني انا مثلا في البيت ممكن الولاد يا بابا مش عارف طب خلاص العبوا بعد ما نلعب ايه نكمل كذا، طب ايه رايكم نلعب شويه ونعمل كذا شويه، طب يعني فهو ايه بيبقى يعني انما احنا بنقفل عليه الدنيا خالص، الطفل شايف سواد في اللي جاي، يعني مش شايف اللي هو فيه ده، مش شايف له ايه يعني ايه نهايته وماذا بعد، يعني ايه نهايته كل مره كده لا طب انت كذا وان شاء الله بقى الاسبوع اللي بعده هيبقى في يوم هتطلع فيه تلعب وتتنطط وتتمد يوم جيب ومش عارف ايه، واليوم ده في اليوم نفسه لازم هو الطفل في اليوم ذاته، يعني مثلا الطفل جرعه اللعب برضو دي مساله مهمه، يعني جرعه اللعب بالنسبه للطفل يعني كل قد ايه، احنا بنعملها مثلا في مؤسستنا كل شهر كل اسبوع، هو عايز جرعة يومية من اللعب. يعني دي حاجة دي بالنسبة له زي الاكل والشرب. لا انا بقول لك هو كطبيب اكتر من الاكل والشرب. انا كتير من الامهات بتيجي مثلا في سن ما سن مثلا سنتين ثلاثة تقول لي الواد اصلا ما بياكلش ولا بيشرب مقضيها لعب. لا هو ده طبيعته في السن ده لازم يعمل ايه؟ يلعب لدرجة ان هو مش عايز ياكل ولا يشرب خالص. فالحاجة دي بالنسبة له اهم من الطعام الايه؟ والشراب اصلا. يعني مش عايز اقول لك زي ما تخصص له وقت، فزيك ما تقول مخصص لهم وقت ياكلوا، مخصص لهم وقت يشربوا، مخصص لهم وقت مش عارف يدخلوا الحمام، انما اللعب لا لا مش ضرورة اصلا. احنا لنا رأي ايه؟ ضرورة. هو عنده ضرورة. واضح؟ هو عنده ضرورة. انا قلت قبل كده ان الضرورات ما بتقدرش بانطباعاتنا احنا، بتقدر بانطباع الشخص اللي نتعامل معه. قلت الكلام ده مثلا فيما يتعلق بالنساء، قلت ما تجيش مثلا انت متصور ان مش ضرورة يعني ان احنا نجيب زيت شعر. ايه الضرورة في كده يعني؟ هيحصل لك ايه يعني لو ما جبناش زيت شعر؟ هتموتي؟ هي عندها دي تجيب زيت شعر وما تاكلش، هي بالنسبة لها دي ضرورتها. يعني انت مالكش دعوة، دي حاجة تخصها ايه؟ فاهمني؟ يعني اقصد ان الضرورة دي مش انت اللي ايه؟ يا ممكن نتكلم بقى في الضروره شرعا، وان مثلا ان تنفق عليها مال او نفقش عليها مال، دي قصه تانية. بس اصل خلاص انت متوفر معاك الخمسين جنيه دي، ودي مثلا تلاقي هنا كتير جدا مثلا ايه يا اولاد يلا انا يعني النهارده هجيب لكم هديه جميله، فيروح هو اللي يجيب الهديه خلاص، مثلا يروح ايه يشتري لهم مثلا علبه يشيلوا فيها الاوراق بتاعته. يا عم اوراق مين وعلبه مين وبتاع مين؟ احنا عايزين لعبه لعبه، فاهم؟ فحتى ينقلهم الهدايا على ايه؟ على دماغه هو. يعني طب ما علبه ليه بقى؟ ما كنت بالمره بقى اجيب لهم مش عارف بتاع يعني حاجه. انت ما يعني هم ما فيش حاجه اسمها تجيب على ايه؟ على مزاجك. انت تجيب على مزاجهم هم، لان هم الا ان تكون شيء مضر يعني. بس اصل هو كطفل فاختار مثلا، ما تروحش تقول له ايه الهيافه دي؟ يعني انت ب 50 جنيه تروح تختار مش عارف ايه؟ او مثلا انت دخلت بيه السوبر ماركت فراح جاب شوكولاته يا سيدي ب 15 ريال مثلا، تقول له 15 ريال ده احنا كنا جبنا بيها نص حبه فراخ كنت كلت انت واخواتك. يعني طب انت مش هات لك نص حبه فراخ احسن لك كله وبتاع وتبسط ورم عظمه؟ ده مفهوم انا، هو مفهوم هو مش كده. انت ما تشغلش بالك انت اصلا باللي هو ايه. مش انت خلاص قلت هتهديه والمال ده معاك خلاص ورصدته ليه؟ هو حر بقى في ايه؟ يعني هو يختار، يعني هو اولوياته والحاجات اللي عايزها تخصه ما تخصنيش انا. يعني هو ان انت هو يختار مش انت اللي تختار له، هي تختار مش انت اللي يعني تحب اجيب لك ايه؟ تحب اجيب لك ايه؟ طب قول لي حاجه بتحبها احاول اجيبها. بس انا بجيب الهديه للشخص مش بجيب الهديه لنفسي انا. يعني احنا بنجيب الهدايا على ذوقنا، بنجيب الهدايا على 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 انطباعاتنا احنا. انا في تصوري مثلا اشوف ان انا لما اروح اجيب مش عارف ايه البتاع كده اللي هي دي مثلا لمراتي هيك التفاهه دي، بس يعني في تصورها دي حاجه مهمه وليها قيمه عندها، والطفل في تصوره دي حاجه مهمه وليها قيمه كبيره عنده. انت بالنسبه لك مش بس بالنسبه له مهم، هو بالنسبه له لما تروح تجيب له فراخ ولا تجيب له لحمه ولا تجيب له مش عارف ايه، ما الكلام ده بياكل في البيت طول الوقت وعايز حاجه مختلفه. او حتى ولو مش لو حتى حاجه برده بيكررها كل شويه، هو حر، هو برده له ان يختار. في فرق ما بين ان انت يعني ممكن اقول له يعني انا في يعني في مره كنا بنشتري حاجات وكده، فانا قلت للخليجه قلت لها بص حبيبتي انا مبدئيا نفسي اجيب لك يعني احسن حاجه، ونفسي اجيب لك اللي انت تختاريه، بس انا دلوقتي مش مستعد. يعني انا مش مستعد اجيب دلوقتي، احنا جبنا حاجات كثيره لاخواتك، فانت عندك واحده في البيت كويسه، ايه رايك ممكن احنا نظبطها كده وننظفها وكده تستعمليها، ومثلا بعد شهرين ثلاثه انا ممكن اجيب لك بتاعتك. فخلاص ما فيش مشكله. هو الفكره بس ان الطفل بيتفهم، بس هو يحس ان انت مقدره، هو بيعتبر ده عدم تقدير. بس مش عارف ايه اللي هو نظام. طب هقول الطفل ليه؟ سيبك من الطفل خالص، لو امه هتقول لك مستخسر في ايه؟ صح؟ مش هقول لك بقى الطفل او الطفل ده مثلا بيقول صغير شويه، طب امه المفروض انها كبيره وعاقله هتقول لك ايه؟ مستخسر فيا وبخلان عليا، صح؟ مش عايز يجيب لي. ما هو ده المفهوم اللي هيوصل للطفل يعني. انما لو فهمتها قلت لها والله ده انا اتمنى مش عارف كذا كذا، يقول لك لا مش مهم خالص، ما تجيبش خالص، خلاص خلينا ناجلها ثلاث اربع شهور مش هيجرى حاجه. الطفل عايز اقول لك ان النبل ده عنده اكتر من الكبار اصلا يعني خلاص. ومساله الوفاء ومراعاه هو اصلا كده يعني، مش ما تتخيلش ان هو مش الانسان ده. وخصوصا لو انت فانت تحاول تعوضه تقول له طب خلاص ممكن نجيب ده يعني كده، ممكن هو فعلا بقى ما يبقاش بالكلام ده لو انت ما تسلقش في وعودك معاه، لو انت مش فاصل. احنا ممكن نصل لهذا القدر من التفاهم. يعني التفاهم بص هو يعني كتير جدا احنا تصرفاتنا هي من واحد تصوراتنا، بمعنى ان احنا تصوراتنا عن الطفل انه مش هيفهم وانه مش محتاج ان احنا نقعد نعمل معاه الكلام ده، وبعدين يزعل ولا يتفلق ولا نفسيته يخبط دماغه في الحيط هو هيعمل مع ابوه كده. لا يعني لو انت تعاملت معه لانه ذات مقدره، ولذلك قلنا ده من الاصول، اصول التعامل مع الاطفال، التعامل معه لانه ذات مقدره، يعني ذات ليها تقدير واحترام، فده في حد ذاته هيخليه هو فعلا يلبس الثوب ده معاك في تصرفاته. ولذلك تجد ان هو طفل بس يتصرف تصرفات الكبار. انت في اوقات مثلا ممكن تجد ابنك ده وقف معاك وعمل وودى وراح وكذا سبحان الله ما لا يقف ولا ايه الكبار. فان هو ذات مقدره. يعني انا اذكر ان في موقف ما كده مر بعائله امي، يعني فانا يعني الحمد لله كانوا يعاملوني باحترام يعني وحبوا. انا كنت صغير اذكر 9 سنوات او 10 سنوات كده، فكان المفروض فيه زي مكان كده وبنخدم الناس يعني نكرم الضيوف يعني اللي جايين وكده. فانا كنت يعني في الناس اللي هي مثلا بتاخد الحاجه وتقدم للناس، تقدم للناس وكده ماشي. فكل شباب العائله وكل رجال العائله مثلا في اليوم قعدنا 3 ايام كده. في ال3 ايام دول هم كانوا بيعملوا ايه؟ يعني بالكثير خالص يوصلوا 5-6 ساعات. وانا كنت بواصل من اول الساعه 8 صباحا لغايه الساعه 10 ليل. يوميا كده وعندي الطاقه الرهيبه دي لمجرد بس احساسي ان انا عوملت كذات ايه؟ مقدره. فهتلاقي اصلا الطفل عنده طاقه رهيبه جدا، انت ما تتصور اصلا هو يعني انه ياتي بكل هذه الطاقه لمجرد انه تم التعامل معه كذات ايه؟ مقدر. ماشي. وهو برضو هو الطفل عنده او حتى الشاب، يعني هو ده بينمو معاه كشاب، هو يا جماعه اصل كبير من اصول التعامل هو الاحترام. يعني انا لما تاملت سيره النبي صلى الله عليه وسلم وجدت انه بيحترم كل بيتعامل معه، كل اللي يتعامل معه النبي سبحان الله يشعر النبي يحترمه، حتى وان كان شخص يعني احنا ما نتصور يعني ان هو يؤبه له، بس النبي يأبه له، احترمه جدا جدا جدا. فلذلك الاصل الكبير جدا من اصول التعامل برضو الاحترام. فهو كثير من اطفالنا هم لا يشعروا ان احنا بنحترمهم يعني. فحتى لما بيكبر بيرى نفسه اصلا كده كده انا عيل تافه، انا انسان تافه، انا ما بعملش حاجه، انا كذا. ولذلك تعويد الطفل منذ الصغر على ان انت يعتمد عليك وان انت كذا، ويجي معانا الاصل ده ان شاء الله من اصول التعامل يعني. ده هيخليه هو لما يكبر كده ما عندوش وقت فاضي فعلا هو بيعمل حاجه ايه مفيده، هو منضوي تحت لواء شيء ينفع غيره. طيب نرجع للموقف. الموقف ببساطه بيقول ان انت لو سمحت لا تستحي قط من اي صوره من صور التراحم اللي تبذلها للطفل، ولو سمحت انت لا تؤذي الطفل على حساب ارضاء الاخرين. لا تؤذي الطفل على حساب ارضاء الايه؟ الاخرين. للاسف بعض الفضلاء علشان يرضي الناس من حواليه، علشان يظهر في ثوب ما، فهو ما يعملش كده، فيستنكف مثلا ان هو شاف ابنه هيقع ممكن يسيب الولد يقع ويتخبط عشان خاطر يستحي من الناس ان هو مش مركز في اللي هو بيقوله وبيعمل مش عارف ايه. ممكن للاسف الشديد يترك الطفل ده يتاذى علشان خاطر هو ايه مثلا مش عايز قدام الناس يبدو ان هو مش مؤدب. لذلك انا بقول امثال هذه المفاهيم ينبغي ان تصحح. الادب ملوش علاقه بكثره الحركه، الادب ملوش علاقه بان الطفل ما يقدرش يبقى جوه اطار يعني محدد لفتره طويله، ده ملوش علاقه بالادب في حاله. الادب ده له علاقه مثلا بالفاظه اللي تصدر منه، وان كانت حتى كمان يعني دي برضو يعني ليست اشاره للمستوى الادب اللي هو وصله، لان الاطفال بتلقط الالفاظ الشاذه. يعني الطفل اصلا الالفاظ الشاذه تلزق في ذهنه جدا، فتقول حاجه عجيبه او الواد ده عمال يسمع كلام حلو وما لزقش في ذهنه الا الشتيمه، وعمال يرددها كل شويه لان هو شاذ عن الايه. ولذلك مثلا تجد ان الولد اصلا ممكن تجد الولد اللي هو بيتربي في بيئه كلها شتيمه وقله ادب هو اصلا ايه الكلام ده بالنسبه له ايه عادي، فما يلزقش في ذهنه اصلا. انما ابنك بما انه بيسمع كلام طيب طول الوقت، فاكيد لما يبقى معاك في الشارع ويسمع واحد بيشتم بلفظ مش كويس هتلاقيه عمل ايه؟ لزق في ذهنه بيردده. سمع مثلا اغنيه مهرجانات تلاقيه عمال يردد في الكلمه الايه؟ الغريبه دي، كلمه غريبه شاذه. ان هو الطفل مولع بالحاجات الغير تقليديه. يعني الطفل كائن غير تقليدي، ما بيحبش الحاجات التقليديه. الطفل لا يحب النمطيه ابدا. ف فهو مولع بالحاجات الغير تقليدية. حتى كنت بقول لهم مثلا احنا بنرسم رسومات للأطفال، كان بعض الفضلاء يقول لك ايه عايزين نرسم كده للطفل يعني ولد محترم. اقول له يعني ولد محترم؟ يقول لي لابس كده شماخ ولابس مش عارف ايه. قلت له لا نرسمه لحضرتك ولا نرسمه اللي مش عارف مين. اه والله حاجة الطفل بيحب الاشكال الايه الغريبة، لا الغريبة. حتى في الكرتون لو تلاحظ اصلا مفيش كرتون للطفل بيبقى شكل ايه طبيعي عادي. حتى مثلا بيرسم له بطة ما بيرسموش شكل البطة، ما بيرسمه خالص، لازم دماغها كبير فيها حاجة ايه خلاف المألوف تجذب الانتباه. هو الطفل كده وهو عارف خلاص ان دي بطة وخلصت، يعني مش قصة، بس اقصد خلاف ايه المألوف. فيجي يقول لك عايزين نرسم له ايه واد محترم. واد محترم مين؟ الواد المحترم ده هو عنده ايه يعني؟ لا انت لازم يبقى شعره مختلف ولازم شكله ايه مش الشكل التقليدي، ان هو الشكل التقليدي المألوف ده هو لا يشد انتباهه اصلا، ما يشدش انتباهه ولا يشغله في اي حاجه خالص. المهم فاللي اقصده ان احنا مش على حساب الاطفال نحابي احدا ولا نجامل احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في موقف يعني يدعو في موقف اصلا يعني من مس فيه الحصى فقد لغى، يعني مش هقول حتى على مستوى بقى ان هو واقف واحترام وكلام من ده، لو يعني لو حصلت من حد مننا في الزمن ده يقول لك ايه لا يحترم المنبر ومش عارف لا يحترم المقام الذي قام اليه ويعيد الخطبه تاني ويعمل ويدي ولذلك اخوه النبي هو الميزان صلى الله عليه وسلم. فعلا النبي هو الميزان، يا ريت ده يكون حاضر. طالما النبي فعل الشيء ده معلش يعني مع احترامي لا تقول لي فلان ولا علان ولا كلام ولا تركان، خلاص يعني هو النبي فعل الشيء ده فالنبي هو الميزان. كل النبي فعله وانت تيجي تقول لي مش عارف اصله كذا وينافي كذا ومينافيش كذا، الله المستعان. طيب بعد كده ننتقل لموقف اخر وهو تقبيل الحسن بن علي. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. طيب وفي مرة أخرى قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ طبعا هنا يعني برضو بنشوف إن من أصول التعامل مع الأطفال خلينا نقول يمكن ده خصوصا في ظل البيئات المعاصرة يعني يمكن ده يكون أولى لأولادك مثلا أو هم اللي على قرب منك، بس خلينا نقول في أسرة مجملة في حاجات ممكن مش لازم التقبيل. هو الاتصال الجسدي بيفرق مع الطفل، الاتصال الجسدي بيفرق مع الطفل. احيانا المصافحه صفحه كويس، احيانا انك تقبله مثلا كما يعني تصافح الكبار خلاص، احيانا انك تحتضنه ماشي، احيانا انك تمسح على راسه، احيانا تربط على كتفه. اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبيه خلاص، في بمنكبيه ممكن تأخذ من منكبيه. فلو في بعض التصرفات التي مثلا قد يظن بها السوء في مثل هذا الزمان تحرش ولا مش تحرش، ممكن انت تتحرج منها تتركها، لكن مثلا ممكن تسلم عليه كويس، ممكن تقول له طب تعالى اقعد جنبي هنا، ممكن ان هذه الاشياء بتفرق مع الطفل جدا. من اصول التعامل مع الاطفال اللي هو تلك اللمسات الحانيه خلاص. هو بالنسبه للطفل هو بيعد ده، يعني انت النهارده تخيل لو قابلت واحد صاحبك كده ازيك عامل ايه، حس ناس زعلان منك اصلا. هو يعني الكلام ده مع الكبار، تخيل ان انت قابلت واحد مثلا ما تراه من فتره ولقيته هو بايه بيكلمك كده ازيك عامل ايه مش عارف ايه، هو مثلا ما مدش ايده صفحه. فالطفل بالنسبه له تمد ايدك كده وتصفحه ومثلا وتدوس على ايده كده هو ايه عامل ايه او بحراره يعني تصافحه بحراره، ده في حد ذاته للايه للطفل معنى كبير. هو بيحس بالحفاوه وبيحس بان انت ان انت مهتم بيه وان انت بتحبه وانك بتقدره خلاص. لكن للاسف الشديد نجد يعني كثير من الايه المعلمين يدخل الحلقه بتاعته يجي قاعد، طب لا انت تدخل تسلم على ولادك، تسلم عليهم واحد واحد عاملين ايه شباب ومش عارف ايه، وتمسح راس ده مثلا تربط على كتف ده ومش عارف ايه اخباركم ايه فلان عامل ايه، مثلا ما حد منهم مش مركز تجيبه. يعني الاستخدام هذا الاتصال الجسدي في لون من الرحم خلاص. في برضه تقبيل سبحان الله، يعني ما يستحي الانسان ان هو يعني يقبل ولده مثلا. ايه المشكله؟ احنا للاسف الشديد يعني بقينا بنشوف دلوقتي ان بعض الناس مثلا ممكن يتكسف من حاجه زي كده، يقول لك عشان خاطر شكلي ومش عارف ايه وما يبقاش. وبرضه بدا يعني من الحاجات المحزنه بقى ان بدا السلوك بتاع الغرب ذاته يبقى يعني حاضر ما بيننا بشكل قوي. يعني مثلا واحد يقول لك لا 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 ما نقبلش عشان بينقل امراض، بيعمل مش عارف ايه. والله فعلا يعني صار هذا ايه، يعني هذا السلوك الحاضر لدى الغرب. هم ما يقبلوش مثلا، بس يروح يقبل واحده بغيه في بقها، اخد بالك انت؟ والله يعني شفت المسخره يعني. ما بي لا هم ما بيردوش، يقول لك لا اصل هم ما بيصفحوش كده يعني، تمام؟ عشان اصل خاطر الكلام ده بينقل امراض. والله العظيم والخمره اللي عمال يتجرعها ليل نهار ما بتنقلش امراض. فيعني مش عايزين يعني يعني امثال هذه الاشياء تنتق. طالما النبي فعل شيء فهو مش ممكن يكون فيه مضره، يعني لا يمكن ان يكون فيه مضره ابدا، يكون فيه اذى ابدا. يقول لك لا انت ما تقبلش الطفل الصغير عشان خاطر لو انت قبلته انت ممكن تنقل له امراض ومش تنقل له امراض. وتلاقي مثلا انا اجد بعض البيوتات مثلا ما في الاب ده لا يقبل او ابنائه ابدا، ولا يقبل مثلا والام لا تقبل ابنائها عشان ما نقلهمش امراض ومش نقلهم امراض. هو انا بقول لك يعني تحرش بيه، انا بقول لك قبله يعني انت يعني قبل على جبينه. ايوه انا بقول هو قبل الحسن الحسين، اهو هقول له يعني قبل الحسن الحسين، قبل اطفال يعني ايه المشكله؟ صحيح ايوه قبلها بين عينيها ايوه مفيش مشكله. ايوه اصلا يعني كيف يعني اقصد حتى بين عينيها. فالشيء ده اقصد، بس مش عايزين اللي يعني امثال هذه الامور التي كانت عند العرب سواء عذرا. هو ممكن يكون عندهم حق ان هم بتقبيل بتاعهم بين الامراض، لان افواه نجسه يعني مليانه خمر وما بتتنضفش اصلا. انما انت هذا فم على الاقل تمضمض 5 مرات في اليوم، هذا فم بفضل الله عز وجل لا يدخله حرام، ماشي يعني سبحان الله. هذا فم يعني صاحبه يستاك، فعذرا يعني هو. فممكن هم عندهم حق ان ده ينقل الامراض على اساس هم ايه لليهم هم، لان هذه افواه نجسه. انما فم يعني بي 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 على الاقل في اليوم الواحد بينظف 5 مرات، ده حلم بالنسبه له. انا هو بالنسبه له يعني من احلامه انه ينظف فمه 5 مرات في اليوم. انما انت بس مجرد امرار الماء في فمك بس، حتى بقى لو الانسان ده بيتمضمض يعني على السنه يعني هيبقى ده في حد ذاته حاجه هائله جدا يعني، ماشي. فهو مجرد انه بس ان الماء يدخل فمه ويخرج كده، امرار الماء في فمه تنظيفا 5 مرات، ده بالنسبه له حلم يعني، وما اظنش انها تبقى حصلت في حياته ابدا خلاص. انما انت انسان بتستاك، لو تشوف مواطن الاستياك في اليوم الواحد ممكن مثلا تقارب 25 موطن اصلا، 25 مره بتستاك. انسان فمه ده الحمد لله يدخله حرام يدخل، طب يعني فطبيعي ان ده هيبقى فم طاهر يعني. انما امثال فعشان كده العلمانيين والليبراليين الجماعه اللي هم مقضينها تدخين ومقضينها مخدرات ومقضينها خمره، يعني طبيعي ان هو ما بيصليش. فطبيعي ان الامثال هؤلاء الناس ايه يعني ممكن يكونوا كده. انما لا بالنسبه يعني للمسلمين الامر مختلف. طبعا في بعض الحالات يعني على قد ما نقدر يتجنب، مثلا هو الانسان عنده مرض ينتقل بالفم او كده، فطبعا مش هيؤذي غيره يعني خلاص. بس اقصد الشاهد يعني ان بدا الامر يبقى ايه خلاص هو القاعده، وبدا بقى مع الوقت يبقى يعني ده الايه النظافه والاتيكيت. يعني النظافه من شعوب يعني حتى العهد القريب يعني ما كانوا يعني او مش ما كانوا هم يغتسلون اصلا. يعني نظافه ايه؟ نظافه من شعوب مين يعني مين اللي مين بيتكلم في النظافه؟ يعني مين اللي بيتكلم في النظافه؟ ولذلك اصلا حتى لا يزال برضو الغرب النظافه اللي عنده في البيوت في الشوارع، بس البيرسونال هايجين اللي هو النظافه الشخصيه لا طبعا. لا يزال الشخص من الغرب مش نظيف، معفن برضو، هو لا يزال معفن برضو خلاص. لان هو هما البيرسونال هايجين ده هما ما بيقوموش بيه اصلا. انما انت حد بتغتسل مش عارف ايه، لو رحت مش عارف عملت كذا بتغتسل، لو عملت كذا بتغتسل، ما تشوف اسباب الغسل ذاتها اللي يستحب لاجل الغسل قرابه 10 اسباب، تمام؟ بتتوضى مش عارف ايه، تشوف بقى ده الوضوء الفرد اللي بيستحب ليه الوضوء شوف كام حاله خلاص. انت مش عارف يعني فين الاصل كده، في مين اللي بيعمل كده يعني مين اللي عذرا يعني عذرا حتى مش يعني يعني اعزكم الله حتى امور الخلاء يعني هو حتى ما يتطهر بالماء يعني انا لما سافرت الصين اخدت معايا بتاع ده شطاف واحد صاحبي وصاني وانت رايح خد معاك شطاف يعني ما هو ايوه في حقيقة يعني هو حتى ما يستنجي بالايه بالماء يعني انظر حتى الى يعني فانت بتتكلم على مين وبتتكلم على ايه اصلا فما تقوليش ان انت بتحط ايوه العطور الفرنسيه على جبته معفنه اصلا يعني ايه فايده احي طب ايه فمعلش يعني هو ده اللي هيجي يتكلم في النظافه دلوقتي ولا يتكلم في نظافه ما هو احنا عارفين بقى الناس انما هم نظافه الشوارع ونظافه البيوت والكلام ده خليتهم يتصوروا ان ايه ان الاشخاص دي نظيفه الاشخاص دي مش نظيفه انما المشركون نجس هم والله ما نجس معنوي بس هم كمان نجس حس يعني انا بقولش يعني بترتب عليها ان لو واحد مشرك لمسك تتوضا بس اقصد هم حتى حسيا مش نظاف تمام انما مقصودي طبعا النجس الايه المعنوي الشرك يعني فلا اقصده سبحان الله مش عايزين في التعامل مع اطفالنا او في غيرها يقول لك لا اصل هو الاطباء بيقولوا ان الطفل لو استعمل مش عارف ايه يستعمل ايه يعني ما اصل هما بيقولوا اصل يعني يعني طالما شيء جاء في الشريعه الشريعه لا تامر الا بخير ولا تنهى الا عن شر في مثلا فيروسات موجوده في بيئه مش موجوده في بيئه ثانيه ميكروبات موجودة في بيئة مش موجودة في بيئة تانية يعني اصلا هم يعني عندهم حاجات كثيرة مش عندنا اصلا بفضل الله كنت لسه بكلمهم مثلا عن حاجة اسمها كانسر فاجينا اللي هو يعني سرطان المهبل يعني ده تقريبا لا يكاد يتواجد في البيئات المسلمة في حين ان اصلا ده اشهر من اشهر السرطانات عند نساء الغرب انه بينتج اصلا من المالتي بارتنرز يعني من ان هي يعني ده بيجمعها اكتر من واحد يعني فلا تكاد يعني تبقى متجوزه ماشي وعادي كتير قوي عندها عندهم مثلا عندهم الكانسر فاجينا ده سرطان اللي هو المهبل بس في المسلمات ما تكاد تراه بفضل الله يعني ما تكاد تراه بفضل الله وغيرها كتير يعني مثلا الحاجات المترتبه على يعني كتير من السرطانات وكتير مثلا من اسباب مثلا تليف الكبد الالكوهوليك سيروزس او اللي هو التليف الناشئ عن الكحول او عن الكحوليات يعني هو بفضل الله برضه في البيئات المسلمه مش زي ابدا البيئات الايه؟ يعني الكافره يعني لا هم كثير خالص عندهم الكلام ده كثير قوي ممكن كده يكون السبب الاول اصلا. فالاقصد يعني ان هو احنا يعني برضه نفس اللي كلم عنه ابن خلدون يعني في المقدمه هي برضه نفسيه المهزوم اللي بتخلينا دايما الغالب ده كل اللي بيجي منه عن عنده او يصدر عنه هو ايه؟ يعني هو اصلا مثلا العفن ده مثلا ببعض اللي هم اللي هم بتوع حقوق المرأة ومش حقوق المرأة مجموعة كده اللي عندهم مواقف شخصية مع الرجل تلاقيهم عامل يعني بيقعدوا بقى ايه كل همهم ان احنا نعمل كوبي بيست من الحياة الغربية فدرجة واحدة متخلفة منهم في مرة تقول والآن بعد ان كسبنا معركة ختان الإناث تجريم ختان الإناث هي بنا مطالب بتجريم ختان الذكور طب انت مالك اصلا فانا اقصد ايه يعني هو ليه عشان نصارى الغرب لا يختتنون يعني فهي يعني وخلاص كده وخلاص فالله المستعان طيب فاقصد ولذلك برضو اتشعر بقى بازمه ايه استيراد يعني هذا الباب من الغرب انا ما بتكلمش حتى على المستوى الحسي والطبي بتكلم حتى على المستوى الفكري ان مثلا علم نفس الطفل ومش عارف ايه الطفل وكذا وتربويات الطفل استيرادها من الغرب وللاسف الشديد ان نجد حتى بعض الفضلاء ممن يتصدرون لهذه المسائل عند المسلمين يستوردوا الكلام ده من الايه؟ من الغرب ويقعدوا يحاكمونا ليه اصلا؟ يعني ليه؟ الله المستعان. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بس المساله دي مع اولادك في البيت تقبلهم زي ما قلنا كده مع اولاد المسلمين ان هو الطفل بالنسبه له تلك يعني هذا التصرف الحاني او اللمسه الحانيه يعني له معنى كبير يعني انت برضو زي ما قلت لا تقاس الامور بمعناها عندك انت ولا بحجمها عندك انت هي ليها معنى كبير وحجم كبير جدا عند الطفل قلت الكلام ده بس في الابتسامه الطفل هو الابتسامه دي وكانها انت رفعت رايه السلام يعني انت كانك يعني ولذلك حتى سبحان الله حتى مثلا في السلام عليكم يعني ما هو السلام ده في حد ذاته انت لو كانك بتقول يعني معاني انك بتقول للسامع انت سالم مني يعني انت سالم مني يعني فبيني وبينك سلام سكينه وهدوء يعني فانا حتى اوصي يعني الشاهد اوصي المعلمين والمعلمات ان حتى ليس اقل من انت لما تدخل الحلقه بتاعتك تسلم على الاولاد لفظيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت كانك بتعلن الترحم خلاص سلم عليهم بيد صافحهم واحد واحد، عاملين ايه، اخباركم ايه، ازيك، مش عارف ايه، وتبتسم في وجهه. ده في حد ذاته بيذيب الجليد يعني. هذه مسائل مهمه. خلاص طيب. فبعض الناس للاسف الشديد، ولذلك بقى تشوف ان المقياس يا اخوه هو ما يحبه الله لا ما درج عليه الناس. يعني برضو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد غضاضه ما قالش بقى الناس دول هيستقلوني ولا مش عارف هينظروا الي نظره مش عارف ايه. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد ان هو سبحان الله يقدم ما يحبه الله بصرف النظر عن ايه، رده فعل الشخص الامام. طيب عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، تمام؟ فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. طيب هنا في هذا الحديث يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في مسألة الايه، هذا الاتصال الجسدي بالأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الطفل فوضعه على ايه، على فخذه، يعني أجلسه على قلبه. فسبحان الله يعني زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يورينا ازاي فعلا هو بسيط بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وغير متكلف في تلقائية في التصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه فوضعه على فخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رغم انه مشغول يعني كان على ما يبدو النبي ايه مش فاضي يعني. ولذلك انا قلت يا جماعة لو سمحتوا الطفل هو دخل عليك، هو باصص لك انت مش باصص لحواليك، مش دعوة انت بتعمل ايه. ولذلك كتير جدا مثلا الطفل مثلا يدخل يسلم علينا اقعد خليك دلوقتي مش عارف ايه، لا يعني انت تظهر به الحفاوة وتظهر الاكتراث به، هو بعد كده يعني هو بقى يدرك ان انت مشغول، يدرك ان انت مثلا رغما عنك شغلت عنه، بس هو المهم انه يشوفك ايه احتفيت بيه، يشوفك انت اهتميت بيه. فيعني للاسف الشديد احنا بنهمل المسألة زي كده. ان مثلا انا اقول لنفسي سبحان الله، طب احنا النهارده وخصوصا في امثال هذه البيئات هنفضل اولادنا امتى؟ او حتى الطفل اللي هو معاك في الحلقه ده هتفضله امتى؟ ما هو انت داخل يلا بسرعه اللي بعده مش عارف ايه، خلص خلص خلص، هتفضله امتى؟ مش هيفضى ابدا خالص، مش هيفضى، عمره ما هيفضى راس اطلاقا. ودي كل فين وفين يعني، وحتى في ايام الرحلات تبقى ماسك الموبايل بتاعك وبتشوف تويتر اخباره ايه. صحيح يعني ما متى يعني متى يعني سيكون هناك له وقت؟ هو كده مش هيبقى ليه وقت خالص. ولذلك لو انت قعدت ترجئ كل حاجه للوقت اللي انت هتفضى فيه مش هتعمل معاه اي حاجه. فما يضيرك ان انت في وسط الانشغالات دي تنتزع خمس دقائق من حقه، في وسط الكلام تنتزع عشر دقائق له. ما هو ما ينفعش ان هو يكون حتى يشعر ان هو مش موجود في حياتك اصلا. انا هو قد يقنع بالخمس دقائق او بالعشر دقائق دي، لكن يعني انا مثلا عبد الملك بيحب يلعب كوره زي اغلب الولاد، فكتير يقول لي ابي انزل العب في الشارع ومش عارف ايه، فانا مش حابب انزل العب في الشارع، فقلت كبديل قلت له خلاص نجيب كوره ونلعب هنا في البيت خلاص. ف بلاقي نفسي في اوقات منشغل، بس اقول لي ابي يعني انا في اوقات بعرض، بس نقول لي ابي طب يلا نلعب، يعني بحاول اسيب اللي انا فيه اقول له ماشي هنلعب فورة واحدة بس خلاص، بعد كده يقول لي خلاص ماشي مش مشكلة، بنروح نلعب مرة اقول لي يعني هي خمس دقائق انا مثلا انتزعتها من وسط الوقت اللي انا فيه، بس ايه هي ما مش هتضرني يعني، مش هتضرني انا كتير، بس تفرق معها هو ايه كتير جدا جدا، يعني هي مش هتضرك انت كتير بس تفرق معها هو كتير. ازاي تقول مثلا لما انت تبقى في وسط الحلقة وتيجي تقول يا اولاد خلاص طب ايه رايكم خمس دقائق كده نعمل لعبة، مش هتفرق يا عم في الحصة كتير، بس هم هتفرق معاهم ايه كتير جدا جدا جدا. لا اصل احنا مش فاضيين، اصل مفيش وقت، اصل احنا مشغولين، اصل كذا. فنتعلم هنا من اصول التعامل، يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، ان هو يعني يكترث بهم حتى في لحظات الانشغال خلاص، يعني حتى في لحظات الانشغال هو ايه بيهتم بيهم برضو، يكترث بيهم و بيقدرهم حتى في الاحراض اللي هو مشغول فيها. فممكن هنا في لحظه زي كده انت مش قادر يعني مثلا في اوقات كثيره انا مثلا مش قادر اقعد جنب ابني لان بعمل حاجه مهمه، اجيبه مثلا ايه واحضنه كده واقعده مثلا على حجري وايه واعمل اللي انا بعمله، بس هو يحس ان انا ايه اكترثت بيه خلاص، يحس ان انا اكترثت بيه، يحس ان انا اهتميت بيه، يحس ان انا قدرته خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجده هنا يقدرهم ويكترث بهم حتى في 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 اوقات انشغاله. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قلبوا الصبي يعني اقلبوه يعني ارجعوا الى بيته خلاص، فلما رجع الصبي الى بيته النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه. طيب برضو من الحاجات الجميله ان احنا شفنا النبي راعى مشاعر والده، يعني ممكن ايه في وقت زي كده ممكن النبي ما انتبهش اصلا ان الصبي مشي تمام، فعادي ممكن برضو ما يسألش عنه، لكن النبي سأل عنه مراعاة لخاطر والده. وبعدين يسأل عنه احيانا في اسئلة كده باردة، عامل ايه كويس طيب، هل حلوين حلوين طيب، لا طب اخبار فلان ايه، طب عامل ايه في كذا، طب مش عادي. يعني بتحاول انك تتجاذب معه اطراف الحديث علشان يشعر فيها ان انت ايه مهتم، مش بتقضي واجب، يعني بتقضي واجب اللي هو ايه الولد مثلا. ولذلك سبحان الله الاطفال رغيين بيحب يتكلم كتير، لكن هو ما بيبدأش يتكلم معاك الا ما يحس ان انت عايز تتكلم معاه. يعني مثلا لو قابلت تقول له اخبارك ايه يقول لك طيب كويس يعني كويس، تلاقي ردودهم مقتضبه جدا. ليه؟ لان هو مش بيحب يبدأ معاك حديث الا ما يشعر ان انت عايز تبدأ معاه حديث. طب عملت ايه في كذا واخبار مش عارف ايه والمدرسه ايه وانت كنت مش عارف تعمل كذا، يحكي لك بقى يقعد بقى يتكلم. انما هو لو لاحظت الوهله الاولى بتجد ان هو اصلا ايه ان عنده انطباع عن الكبار ان هم ايه ما بيحبوش يكلموا على الاولاد، مش فاضيين يكلموا على الاولاد كلام. ولذلك واحد يقول لك ايه اهو يا عم والله العظيم حاولت سالته قلت له عامل ايه قال لي كويس، قلت له كويس يعني قال لي تمام، طيب اعمل ايه تاني خلاص يعني. فهو لا هو مش هيفتح معاك. ولذلك سبحان الله بتجد الطفل ما بيفتحش معاك كلام مره واحده، يعني انت حتى كبير لو واحد مثلا قالك اخبارك ايه هتقول الحمد لله ومش عارف ايه والعيال ووديت وجبت ومش عارف ايه. هو طبيعتنا ان احنا بنرد ردود مقتضبه، تقول لمراتك اخبارك ايه تقول لك الحمد لله مثلا، مش تقعد تحكي لك ايه القصه كلها بقى الا لما تكون بقى خلاص مكبوته عايز تتكلم وخلاص وما صدقت انت ايه فتحت الحنفيه هتتكلم. بس هو اللي اقصده ان احنا في العاده بيبقى الكلام مقتضب، فاحنا يعني نحب الايه يعني. هنا لما الرجل قال النبي قال اين الصبي فقال اقلبناه، فخلاص يعني ممكن النبي يقول طيب خلاص ماشي عذر، لا النبي قال ما اسمه بدا يفتح ايه يعني ده ملوش علاقه بالموقف يعني تمام، بس النبي اراد ان هو يفتح معه كلام علشان يبين له اهتمامه بالايه بالصبي واكتراثه بالصبي وان هو يعني مراعاة لمشاعره وحفظا لخاطره تمام. طيب برضو من مواقف حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس في المسجد ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر او العصر قد دعاه بلال للصلاة اذ خرج الينا يحمل امامة بنت ابي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه وفي رواية على عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. قال فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. سبحان الله كنت بقول يعني شوفوا بالله عليكم يعني في خطبة الجمعة ننظر ماذا فعل، لأن في الصلاة يعني احنا لو رأينا المشهد ده لو شفت تخيل كده مثلا شفت ايه مثلا الشيخ السويس مثلا ولا واحد من أئمة الحرم الناس قاعدين منتظرين للصلاه هو بنت صغيره خلاص جايب يعني يحملها على ايه على كتفه كده او على عنقه اللي هو كانها ترتحل رجل كده ورجل كده وهي على عنقه تمام، وطالع للناس كده مع بنت. شوف ابي وامي صلى الله عليه وسلم يعني ان هو يريد انه يعني يرسل رساله مفادها ان هو يعني لا يميز بين طفل واخر. العرب كانوا عندهم يعني مسألة النساء دي او البنات بالذات ما كانوا يقدرونهم كالصبيان يعني. فهو يريد ان هو يرسل رسالة او يبعث رسالة ان هو ايه. ولذلك ده بيحصل بقى مننا للأسف الشديد في تعاملنا مع الأطفال او مع أولادنا. تلاقي نفسك مثلا ولد تلاقيك ايه ابني ومش عارف ايه وتطلعه وتقنى ما بنت تلاقي ايه مكسوف منها مش عايز. لا يعني لماذا؟ ما بيخرج بأمامة بنت أبي العاص تمام. ف يعني اول حاجة برضو ناخد بالنا منها اصول التعامل ان المفروض هذا الاحسان كما يكون للصبيان يكون للبنات. يعني برضو ده من اصول مهمة انك لا تميز بين الاطفال في التعامل على اساس الجنس. ان يعني مثلا كثير جدا انت مثلا خارج فرايح المسجد مثلا فابنك يقول لك ابي روح معاك المسجد مثلا عمره 5 سنوات او 6 سنوات تقول له تعالى. بنتك مثلا عمرها 5 سنوات او 6 سنوات تقول لك ابي اجي معاك المسجد تقول لها لا ما ينفعش انت بنت. يعني ايه بنت يعني مش انسانه؟ صحيح كتير جدا من الحاجات كده. رايح مع انت رايح مثلا مشوار انت ومثلا واصحابك فابنك يقول لك ابي اجي معاك مثلا عمره 5 سنوات بنت لا ما تخرجين مش عارف ايه. ما هي يعني انت مثلا مسافر سفر لوحدك انت مع نفسك سفر كده فابنك مثلا يقول لك اجي مثلا ابنك مثلا عنده 10 سنوات ولا 15 سنه بنتك عذرا يعني احنا مثلا في سفرتنا مين بيصطحب بنته؟ صحيح يعني انها تصطحب ابنك يعني حتى اصله كبير او حتى في سن المراهقه يعني في سن مثلا 10 15 ليه ما تسافرش معاك؟ ليه ما تسافرش معاك؟ ليه ما تخرجش معاك في الامر الفلاني؟ ليه يعني ليه؟ سبحان الله ده حقها. انا بقولش يعني انها مثلا تتجاوز الحدود الشرعيه ولا ما تبقى كبيره. انت حتى لو عندك ولاد كبار ليه سبحان الله السفره دي انت بتخرج فيها واخد معاك ولد وما تاخدش معاك بنتك؟ ليه يعني؟ او ليه هي ما تبقاش كده؟ فالنبي علمنا اصل مهم ان في التعامل مع الاطفال هو انت تتعامل مع طفل قدامك لا تميز بينهما على اساس الجنس. ان دي مثلا ده ذكر ودي انثى لان الكلام ده مع الوقت هيعمل مشاكل كبيره جدا. ولذلك يا اخوه يعني ما تزعلوش مني اغلب الحركات التحرريه والانفتاحيه والجو الحمضان بتاع الحريه ومش الحريه ده بيلقى رواج بين مين؟ بين النساء مش بين الذكور. يعني الولد مثلا لو تلاقي مثلا عيل يقول لك عايزين حريه؟ حريه ايه؟ هو حر اصلا هو ده عارف حد عارف يلمه؟ خلاص؟ انما تجده بين النساء. ليه؟ لانها فعلا تستشعر انها حبيسه. وما تزعلوش مني لان احنا ما طبقناش الشرع. واضح احنا ما طبقناش الشرع. لو هي ان البنت دي تخرج معاك وتروح مش عارف تعمل ايه وتجدك ان انت انما برضه مفهوم ان المراه عوره ده عامل ازمه. يعني هي عوره ماشي صح بس ايه اللي عوره فيها يعني؟ يعني هي عوره مثلا انها تخرج معاك بانضباط شرعي؟ عوره مثلا ان هي تكون ان تقضي مصالحها؟ عوره انها يعني عوره في ايه؟ يعني هذا المفهوم. فللاسف الشديد جاء المجرمين وخصوصا بقى ان المراه مع رقه دينها ومع كمان بقى لما تبعد عن ربنا والاعلام يلعب في دماغها فتبقى النهارده بتطالب حتى باسقاط الحاجات اللي هي لو فكرت تجد انها تكريم من الله لها. فاهم انت؟ يعني يعني المتخلفه اللي تطالب باسقاط الولايه لانها اصلا ايه؟ هي ايه؟ يعني وصلت لمرحله ان حتى ولا عايزه الولايه دي اللي هي فيها خير. يعني وصلت للصوره دي. يعني تصل لهذه الصورة من التدني الفطري والعقلي ليه؟ عشان هي اصلا ايه؟ هي يعني الدنيا باظت وصارت كثير من الممارسات الغير منضبطة بقت ذريعة. انا حتى مثلا كنت في مصر اقول للايه؟ اقول للاخوة والاخوات لو سمحتوا مفيش حاجة اسمها بنتك تروح تخلي واحدة مش عارف مين تختنها. فاهمني؟ تختنها طبيبة. طب ما خلاص طبيبة متوفرة. زمان ايوه ما كانش فيه مثلا بس برضه هي كانت الخاتنه دي زي الطبيبه يعني محترفه المهنه دي كويس وعارفاها وتمام يعني معروفه يعني بالامر ده متخصصه. فانت في طبيبه النهارده ما تروحش واحده مثلا عذرا مش عارف ايه تحت السلم وتقول لها اختني بنتي. طب ما هتعمل مصايب والبنت هتنزف وهيصوروها وينزلوها في الجرايد ويقول لك ادي الختان. يبقى احنا يعني اديناهم ذريعه ان هم يعملوا ايه؟ يوقفوا هذه الشريعه او يحاربوا هذه الشريعه. فاهمني؟ لا في كل حاجه ما حدش لا مش مستشفى بس في طبيبات مفيش حد يعرف يوقف الشريعه ان شاء الله ابدا خلاص بيتم الحمد لله. فاللي اقصده يعني ان انت ايه يعني حد مختص يعني، فده في حد ذاته ما بيديش فرصة. احنا برضه لازم يا جماعة نبقى واخدين بالنا من كده، ما نديش فرصة للمجرمين دول ان هم ايه، ان هم يقعدوا يحاربوا شعائرنا. ويعني واحدة واحدة هتلاقي الشعائر مالها خلاص يعني مع الوقت بتندثر، فما نديش فرصة للمجرمين يحاربوا شعائرنا اصلا. لما نطبق الشرع من يعني ما يحصلش مشكلة، يعني طبقنا شرع ربنا ما يحصلش مشاكل. انما هي البنت لو استشعرت فعلا قد ايه الامور دي فيها تكريم ليها وقد ايه ده حقها، هي بالعكس هتجد ان دي حاجة عظيمة. وبرضو يعني قلت قبل كده ان يمكن احنا بننشغل كتير بالاحكام مش بالحكمة، وبالآلية مش بالمقاصدية. يعني هم عارفين الحكم بس مش عارفين الحكمة، عارفين الآلية ومش عارفين المقاصدية. لذلك لما يدرك الانسان الحكمة ويدرك المقاصدية مش يعرف اللي في هذه الاشياء. المهم دي اول حاجة، الرسالة يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للايه، للعالم اجمع، ان هو مش مستنكف يعني ولا من ايه. سبحان الله شوف، ولذلك سبحان الله شوف كيف يحملها النبي، كان ممكن يحملها يعني على يده بس يحملها في هذا المكان. فهذه رسالة للعالم اجمع ان هذه مكانة البنت عند المسلم، مكانة المرأة في المجتمع المسلم، خلاص ان هذه المكانة. والنبي خارج الصحابة في انتظاره، فيعلم ان هو يعني اللي ما شافش هيشوفه، يعني كله منتظر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد يعني في اطهر بقعة على وجه الارض، واثناء الصلاة في اعظم عمل في الدين بعد التوحيد. فشوف كل هذه الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم بيرسلها، عذرا بقى اي حاجة تاني هي دون الصلاة، صح؟ اي مكان تاني هو دون الايه، المسجد، خلاص. اي انت عذر بنتك قاعدة جنبك ماسكها في ايدك وماشي، يعني اي تصرف اخر هو دون ان انت ايه ترفعها على عنقك، يعني فهمني. فالنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يراعي مشاعرها. وطب اكيد طبعا النبي ما كانتش البنت عمالة تلعب رايحة جاية كده وانجي خدها وحطها على رقبته طلع، لا، ده هو على ما يبدو من الموقف انها كان النبي يلاعبها يعني هذه اللعبة، او النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبها، فخرج بها يعني ليسكنها يعني، تمام. زي قلت لك، وشوف النبي ازاي بقى بأمي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر هذه الطفلة، ويراعي يعني سبحان الله رسالة بيوجهها لك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يفعل الأحب إلى الله والأرض إلى الله، أو الأرض لله سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة تجد إن بعضنا مثلا تلاقيه يقول لك لا لا لا، عشان بس ما عطلناش عن مش عارف إيه، عشان ما يعملش مش عارف إيه، عشان يعني هذه النفس مراعاتها بالشكل ده. انا كنت بقول لكتير يعني من الفقراء، كتير من الولاد كرهوا المساجد وكرهوا دور التعليم دي. يعني انا كنت في المحاضرات مثلا، وكنا عندنا محاضرات الاخوات في مصر، فكنت اقول ممنوع اصطحاب الاطفال، تمام. فواحد تقول لي طب انت عمال تقول لنا الرحمة بالاطفال ومش رحمة بالاطفال، قلنا ممنوع اصطحاب الاطفال، تمام. ليه بقى؟ هي بتجيب العيل تعذبه، يعني اللي انا شفته انها بتجيبه تعذبه. اولا عشان تبقى قاعده في المحاضره مركزه، فايه بتبقى مسكام كتفاه، مسكام كتفاه بيده كده وبتكتب بايد ثانيه او مركزه خلاص المحاضره. طيب سبته هيقعد بقى يعمل ودي مش عارف ايه والكلام ده، وطبعا هي مش يعني اما هيكون عندها لا مبالاه ولا اكتراث وتسيبه يعيش حياته، يا اما ايه هتقوم كل ما يعمل مصيبه 13، صح. وطبعا واحده كده مسحوبه من لسانها ما تسكتش، لما الواد يعمل حاجه تقول لها ايه، ما تلم ابنك شويه، ما تربي ابنك شويه. طبعا الكلمه هتفور دمها، الواد مش متربي، فتيجي ايه ضرباه عشان توريها انه متربي، خلاص. ففي النهايه يعني انا كنت بمنع الاطفال تيجي رحمه بالاطفال، مش عشان خاطر الايه يعني قصه رحمه بالاطفال، لان انا بتصور نفسي ان انا قاعد مثلا في مكان ساعتين ثلاثة في حتة كده عمال اسمع راجل عمال يتكلم مش فاهم منه اي حاجة، وبعدين ماما عمالة تنزل دماغها فرحانة وكلهم فرحانين وانا ايه مفيش اي حاجة في الدنيا، يعني عمال ما انا مش اتحمل الجو ده اصلا. وبعدين مثلا اجي العب في حاجة امي تلطشني، اجي مش عارف ليه العذاب ده، هو انا عملت ايه يعني في دنيتي، خلاص. فلا يا لا ما فكنت اقول لي اما ان كل يوم مكان بيلعبوا فيه بجوار المكان ده، او خلاص تسيبيه في بيتك، او تسيبه في بيتك، انما انت ما تجيبوش ولذلك حتى كنت اقول مثلا في المساجد معلش يعني فين ان يكون في منطقه العاب الاطفال يعني ليه ما يكونش المساجد كده؟ يعني هو للاسف الشديد تجد يقول لك لا يجوز ومش عارف وايه وكده يعني او احنا بنقول هاتوا لهم مثلا شيشه وهاتوا لهم مش عارف بتاع ده بنقول العاب اطفال تلعب يعني تبقى جليس اطفال معاهم او كده وتجلس انا بقول لي هي ما شاء الله بقت موجوده كويس يعني احباب مبسوط بالصوره دي مبسوط ان الطفل يحب المسجد يعني يحب المسجد تمام المسجد ده يعني اهم مكان في حياه المسلم هو لازم يحبه ويكون مستراحه فيه ويكون المكان اللي بيسعده مكان اللي بيفرح فيه يعني المساجد مثلا ليه ما تكونش مثلا الدور اللي هي الالعاب بتاع الاطفال الكلام ده ملحقه بمساجد يعني بجوار المساجد يعني كل حاجة جميلة في حياة المسلم ترتبط بالمسجد يعني ارتبط بربنا انا حتى كنت بقول والله يا ريتنا بس حتى لو ما نعملوش العاب وكلام ده لما يجي المسجد ما يعنفش وما يتضربش وما يكرهش المسجد او يتعقد المسجد انا والله اعرف بعض اصحابي يعني فضلوا فترة طويلة جدا بيصلوش يعني مثلا ممكن ما صلاش مثلا الا لما بلغ مثلا 20 سنة وكده بسبب ان هو راح المسجد في الصغر فحد ضربه او حد عنفه فصار عنده حاجز نفسي بينه وبين الايه المسجد مش عايز يروح المسجد التاني خالص فالشيء يعني النبي هنا يرسل رساله ان في افضل بقاع الارض خلاص اللي هي مساجد الله عز وجل وده كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمان ففي هذه الشعيره العظيمه النبي يرسل هذه الرساله ان في التعامل مع الاطفال لا يميز بين ايه بين جنس وجنس في برضه من الرسائل المهمه اللي بيرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هو ان احنا فاكرين لما النبي قال لا تزرموه خلاص ان احنا برضو الطفل ما نحاولش ان احنا نقطع تلذذه او سعادته بحاجه يعني مثلا ودي نقطه بس ننبهكم ليها ولادك بيلعبوا فرحانين وتمام ومية مية تيجي قال لهم ايه يلا خلاص هنمشي هو يعني في نفس حاجه فلذلك يفضل لما تيجي تقول له مثلا قدامنا 10 دقائق قدامنا 5 دقائق هو بيبقى خارج مثلا بوقت يعني انا اصلا من الحاجات اللي ساعدتني مع اولادي ان انا بقيت بخرج منهم معاهم بتوقيت احنا خارجين ساعتين ماشي الساعتين دول مثلا عدى ساعه اقول لهم عدى ساعه اولاد ماتش عادي عدى ساعه فعلا تقول لهم عدى ساعه عدى ساعه ونص باقي دلوقتي ثلث ساعه يلا بقى نجهز نفسنا عشان انما لما بتيجي تفاجئه انت قطعت ايه كان يعني خلاص لذته فسبحان الله نجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مستلذه او سعيده بانها ايه النبي يلاعبها هذه الملاعب فالنبي ما قطعهاش ما قالهاش ايه خلاص بقى جاء وقت الصلاه الطفل هيعمل ايه هيكره الصلاه ان الصلاه دي هي اللي خدتك منه عندي درس مش عارف ايه انما انت لما تلاعبه وتقول يلا حبيبي عشان ده باقي لنا 10 دقايق وايه وانا هقوم للصلاه يلا بقى لنا 5 دقايق وانا هطلع مثلا عشان عندي محاضره فهو بيتهيئ نفسيا انما ما تصدموش فخلاص هو مش قادر برضه متمسك او متعلق بيك خلاص ممكن تخرج بيه يكمل معاك كذا شويه وبعدين ايه ممكن يعني تتوقف فنجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وجد يعني هي وجدت راحتها وسعادتها في ذلك فالنبي ما اراد ان يقطع عليها هذه السعاده وخرج برضه يحملها في الصلاه وسبحان الله من الحاجات العجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى وهو يصلي هي على عنقه ولما كان بينزلها بس بينزلها رحمه بها يعني ينزلها رحمه بها وبعدين يرفعها تاني ينزلها يرفعها تاني تمام طيب بعض الناس يقول لك لا اصل بص انا ما بعرفش يعني ما بعرفش اركز الكلام ده انا ما اعرفش اعمل القصه دي اصلا معلش يا جماعه يعني طالما ده اتعمل يبقى ينفع يتعمل يعني خلاص يعني انت توطن نفسك على الصح ما تقولش مش ايه مش هقدر اعمله انا يعني انت توطن نفسك على الصح ما تقولش مش ايه مش هقدر اعمله يعني انت توطن نفسك عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاه الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن فقيل يا رسول الله لما جوزت قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه يعني انظر سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أين وصلت رحمته بذلك الصبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهيئ الاسباب من حوله ليكون ادعى لرحمته. طبعا ناخد من هنا في اصول التعامل مع الاطفال مسألة مهمة، وهي ان احنا برضو نهيئ الظروف من حول الطفل، خصوصا الوالد والوالدة. يعني ما نستطيع ان احنا نساعد به الوالد والوالدة على ان نفوسهم تتهيئ للطفل ويتفرغوا له، نساعدهم على ذلك. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ان يفرغ له امة ويفرغ له امة. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك قبل ان يعتني به الغرب اليوم. يعني الغرب اليوم يقول لك مش عارف يطالبه بان مش عارف فترة الاجازة اللي تأخذها الام العاملة تكون كذا عشان تتفرغ لطفلها، وان مش عارف تروح ساعتين بدري عشان مش عارف ايه، وبيفتخر. يعني انا حضرت لقاء في مرة الواحد يعني من الناس المهتمين بالاطفال في مصر، وكان بيفتخر ان هم تدخلوا في الدستور، في كتابة الدستور الجديد، علشان خاطر يدوا الام اللي عندها اطفال قدر اكبر من الايه، من الحقوق التي تفرغها لاطفالها. فقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في اعظم عبودية بعد التوحيد وهي عبودية الصلاة، وفي الصلاة هي افضل الصلوات اليوم على الاطلاق، وهي صلاة الفجر النبي او صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في هاتين الصلاتين رحمة بذلك الصبي، ولكي يفرغ أمه له، لكي يفرغ أمه له. وطبعا دي همسة في أذن يعني كثير من إخواننا. بالنسبة لبيوتاتنا إحنا، يعني صراحة رحمك الله، أنا كنت دائما أقول يعني لو إن امرأتك سابت لك عيالك يومين ثلاثة أنت هترميهم من الشباك صراحة. يعني فبرضو لابد أن نقدر هذه المسألة، ان النساء في البيوت يعني هي تعاني كثيرا من مسألة الولاد ومراعاتهم، وبتبقى محملة يعني بأعباء كثيرة ومضغوطة جدا بمسألة انها يعني تقدر تتابع هؤلاء الاولاد. فاحنا من الحاجات اللي بنهملها تهيئة الام دي للمهمة دي، يعني التهيئة العلمية والتهيئة النفسية. يعني مثلا انت تجد نفسك انت جاي من بره، المفروض هي مضغوطه تتخانق معاها ومش عارف ايه وتضايقها، وهي اصلا كده كده متضايقه. يعني مثلا ما تخفف عنها، يعني مثلا ايه المشكله ان انت في يوم من الايام مثلا ممكن اولادك مثلا يكونوا مع يعني جدتهم او جدهم او يقعدوا مثلا، وتخرج بقى هي لوحدها، هي كده لوحدها، يعني تطلع تحس، هي تحس شويه تلتقط انفاسها عشان تقدر تكمل. ما الذي يمنع ان انت اليوم ده مثلا عندك وقت، مثلا ممكن تقول لها انا اليوم الفلاني من الصبح مثلا لغايه العصر هيبقى عندي وقت، لو حبيت ان انت تروحي تقعدي عند بيت اهلك شويه، تقعدي مش عارف في مكان شويه، تخرجي مش عارف تزوري اخوك، يعني تشعر بقدر من الايه، لان هذا الضغط مع الوقت هيخليها يعني قيامها بمهمتها صعب جدا في البيت، انها تلاقيها بقى بدات عصبيه، ممكن تنرفز عليهم وتضربهم، وتقعد تقول لها طب عايزين والخطه التربويه. يا عم خطه مين لما اعرف الاول ان انا اعيش؟ ما تفهمش، ما تفكرش الكلام، مش قادر تحمل اصلا تفكر في الكلام ده اصلا من كتر الاعباء اللي هي محمله بيه. فدي التهيئه النفسيه، وخصوصا المراه لا تتحمل الضغوطات، يعني المراه الضغوطات بتبقى صعبه عليها وشاقه على نفسها، وخصوصا في مثل هذا الزمان اللي هو احنا بطبيعه الحال كرجال يعني ما عندناش وقت كبير نقعد في بيوتنا، ما عندناش وقت كبير نقعد مع اولادنا. والجو بقى اللي هو مثلا، ولذلك بقى تلاقيها مثلا الجو اللي هو بتاع الاعلام اللي هو يقعد يقول لها تتشاركون في الحمل هم الاسره، انت تقعدي العيال يوم وهيقعد بهم يوم. فعلا تبدا تتقبل هذه الافكار الشاذه الغريبه ليه؟ لانها فعلا ما بتجدش حتى فرصه انها تتنفس. فما الذي يمنع يعني ان انت خلاص دخلت البيت يعني، ولذلك تاني انت مثلا وصلت البيت تلاقي عيالك مثلا عايزين حاجه من امهم، تقول لهم ابوكم موجود خلاص وصل خلاص، يعني نفسها ايه؟ يعني خلاص نفسها فعلا تتفك شويه. تمام، ففعلا ايه المشكله ان انت خلاص دخلت البيت خلاص، ما حدش والدتكم مثلا في اوضتها، ما حدش يجي عندها، لو حد عايز حاجه يكلمنا انا. فاللون من الايه يعني من التخفيف عليها من ناحيه الضغط يبقى التهيئه النفسيه. برضه التهيئه النفسيه ان بين الفتره يعني الفينة والفينة تذكر بمساله الاحتساب. يعني صراحه يعني هذا يعني انا كنت دائما اقول الاحتساب يعني يذلل الصعب، يعني خلاص الاحتساب ده هيهون على الانسان حاجات كثيره قوي. فلما تذكرها بالاحتساب وان هذه مثلا تتوحد الله وكل صلاه بيصليها في ميزان حسناتك كل كذا وكل كذا، فبرضه انك تذكرها بالاحتساب وتربط على قلبها وكده، دي برضه مساله مهمه. يعني الدعم النفسي مش لازم بس يكون بانها تخرج او تتفسح او تعمل, احيانا يكون بالكلام يعني انت تقول لا تصبرها وتقول لها معلش نحتسب وجزاك الله خيرا. من ناحية النقطة دي, النقطة اللي بعد كده ان انت برضو من الحاجات اللي تخفف عنها او تهيئها نفسيا برضو مسألة ان انت تشكرها بين الفينة والفينة على انها تحمل عنك اشياء المفروض انت اللي تحملها. يعني يعني انا بقول وان كان مثلا هي وظيفة المرأة فعلا انها تكون في البيت ومهتمة بالعيال, لكن مش هيقدرنا ان احنا نقول لها لا معلش يعني انت جزاك الله خيرا شايل عني هم كبير وانت اللي بتتعبي معاهم تتحملي مشاكلهم, انا بس مجرد ان انا بتدخل في الوقت الفلاني. فهذا الامر يخف عنها كثيرا. يعني ده برضو انك تشكرها وتثني على جهدها المبذول مع الاولاد خلاص. ولذلك احنا للاسف الشديد كثير عندنا بتبقى تقع على النقص, يعني تقع على المفقود ونهمل الموجود, فتقول لها العيال مش عارف مالهم مش عارف ايه في البيت ماله مش عارف ايه ناقص. يعني انت اصلا مشغول طول الوقت, والوقت اللي هتيجي فيه كمان هتقعد تكرهها في عشتها, فلا بأس انك تذكره بس في ثنايا ايه يعني كلام طيب جزاك الله خيرا احسن الله عليك ما شاء الله عليك بس لو عملنا كذا. يعني شوف النبي يقول ايه, يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم ايه من الليل. يعني شوف الكلام الجميل يخلي الانسان انت انسان هايل ورائع ويقدر بقى لو عايز تكمل بقى يعني الامر السلام بقى لو تقوم من الليل تبقى حاجه ممتازه. يعني لما تتكلم مع امرأتك بهذه الطريقة نعم المرأة أنت ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك بس السلام بقى لو نعمل كده تبقى الدنيا ممتازة. فبرضو دي من الأمور المهمة. الحاجات المهمة بقى التهيئة الإيمانية. يعني سبحان الله المرأة عندها مشكلة أنها غير الرجل, الرجل عنده ثبات انفعالي وثبات عاطفي وثبات نفسي غير المرأة. المرأة بقى مشكلتها أنها متقلبة المزاج حتى متقلبة أصلا مش عايز أقول الأفكار كمان. ولذلك فالمرأة غير رجل, المرأة لو ما لم يتم تعهدها إيمانيا إيمانيتها تهبط بسرعة جدا 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 وتنسى الآخرة وتقول. فلذلك إحنا للأسف الشديد أنت زوجتك دي هي المعلمة اللي أنت جايبها لأولادك, المربية اللي أنت جايبها لأولادك. فتخيل ما تكون المربية مثلا ليس في رأسها الآخرة. ولذلك يا إخوة لابد يعني واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة, فيها إشارة لأن النبي كان ليه مجلس تعليم قرآني في البيت. فضروري أوي مسألة المجلس التعليم القرآني مع امرأتك ده لازم يكون انتوا يعني بتتدرسوا القرآن مع بعض بتتعهدوا كتاب ربنا مع بعض, لازم ليك جلسة معها هي ملهاش دعوة بالعيال خالص. عذرا نعتبره درس في البيت, يعني اعتبره درس في البيت ليه؟ علشان التهيئة الإيمانية ليها هي. يعني لو تعمل حتى قلنا ختمة الفهم اعملها مع امرأتك يا عم, كل مثلا يوم تاخدوا صفحة مثلا تقروها مع بعض مثلا من المصحف, تقروا مثلا تفسيرها في التفسير الميسر ولا حاجة, تشوف الوصية الرئيسية اللي فيها. يعني سبحان الملك ده مهم جدا بالتهيئة الإيمانية لقلبها, لأن طول ما هي إيمانيتها كويسة طول ما تقدر تأدي كويس. ولذلك ما تزعلش مني أغلب بيوتاتنا أو خلينا أقول بمعنى أدق يعني بيوتات, طب ليه كتير من ولاد السلفيين مش زي السلفيين؟ لأن نساء السلفيين مش زي السلفيين. من النساء نفسهم للأسف الشديد هي أصلا ما بتعملش أي حاجة في الدنيا. لذلك أنا كنت أقول المرأة لما تخرج تعلم مثلا بنات المسلمين وتعلم نساء المسلمين وتعمل وتودي, ده بيخليها هي نفسها إيه يعني زي أنا وإنت لما بنخرج وبنتعلم. لو إحنا قعدنا طول الوقت كده تخيل قعدنا لمدة شهر ما بنعملش أي حاجة خالص غير إن إحنا رايحين الشغل جايين الشغل رايح الشغل جايين الشغل, هتبقى إيمانياتنا شكلها عامل إزاي؟ تخيل برضو كامرأة مش بقى ده ممكن لها ست شهور مثلا هي ما بتعملش أي حاجة, تستنى خطبه كل فين وفين ولا درس كل فين وفين ولا تروح الحرم مش عارف تعمل ايه. ولذلك انت نفسك هتجد بركه ان امراتك تعمل في خدمه دين الله في بيتك. اول مكان هتجده انت بيتك, تنزل تشارك مع الاخوات في اي حاجه, تنزل تتعلم حاجه وتعلم اطفال المسلمين, تنزل تعمل اي حاجه ولو حتى تعمل لها مجلس كده مع اثنين ثلاثه اخوه اصحابك انت عارفهم مثلا بناتهم يتجمعوا وهي تقعد معاهم, ايه المشكله؟ طول ما المراه بتتحرك كده وبتعمل حاجه هي نفسها بتشعر هي ايمانياتها بترتفع, انها بتجد انها لابد انها مطالبه انها. يعني انا اول انطباع دايما كنت باجده بفضل الله عز وجل مع معلمات المتدبر عندنا انها بتقول ان انا اول حاجه حصلت عندي اصلاح بيتي وعيالي. بتقول علاقتي بزوجتي وتعاملي معاها اختلف خالص, تعاملي مع اولادي اختلف خالص خالص. ان احنا بنهمل التهيئه الايمانيه دي. فللاسف في هذه البيئات ما تزعلش من المجتمعات اللي يهمل نسائها دي قنبله موقوته. يمكن اصلا اغلب مجتمعاتنا العربيه اصلا هي قنابل موقوته بسبب النساء في البيوت. فانت سايبها بتسيبها لايه؟ بتسيبها الواتساب, بتسيبها مش عارف للتلفزيون, بتسيبها الانترنت على احسن الاحوال يعني خلاص. انما لما تنزل وتعمل حاجه كلها دور في خدمه هذا الدين، وهي نفسها تشوف وايمانها ترتفع وتحضر وتسمع يعني عادي. ده بقى انعكاسه على مين؟ على عائلتك انت. في النهايه انت بتجد في البيت انت نفسك يعني، بل والله يعني سبحان الله الواحد يعني باب التحديث من نعمه الله، الواحد يعني من افضل الفترات اللي هو عاشها في حياته في حياته الاسريه، الفترات بفضل الله للاهل فيها منشغلين معنا في هذا الباب، يعني منشغلين في هذا الفلك. يعني الواحد بيجد حتى بركه الكلام ده في اولاده في بيتك، ان يكون اهتمامكم مشترك، انما هي تكون في وادي انت في وادي وهي في وادي تاني خالص. انت عمال بتفكر في القران وخدمه المسلمين ونصره الدين ده، وهي عماله تفكر في حاجات تانية خالص، تفكر في العبايات وتفكر مش عارف في كذا وتفكر يعني بالكتير خالص. هي واحده عايشه النسك طقوسيه، لا بتصلي ومش عارف ايه. لذلك بعض الفضلاء يعني عذرا يعني كان يقعد يقول لي والله امراتي وتعطلني. طب ما انت هو اي انسان قابل انه يلتزم كويس، بس انت اللي عندك تصليبات في دماغك لا لا تخرجين من البيت. طب يعني ما هي بتخرج تروح المولات وتروح السوبر ماركتات وتروح مش عارف ايه وتروح ايه. طب ما تخرج يا عم لدينها، تخرج تعلم حاجة، تخرج تعلم حاجة، تعمل حاجة، تحط في بيئة ولذلك برضو بعض الناس يقول لك ايه خلاص ما انا خرجتها وديتها مش عارف التحفيز بس ما نفعتش فيه، وديتها مش عارف ايه بس لا تشارك، تشارك تعمل حاجة، ولو مثلا انها تشوف مجموعة من الايتام مثلا تروح لهم تعمل مش عارف. يعني الانسان مش لازم دايما يبقى هو يعني باسيف بارتيسيب، يعني هو يشارك. يعني مش انا مش عايز مشاركته تكون بس مشاركه ان هو بيتلقى بيتلقى بيتلقى، احيانا كتير مشاركته تكون ان هو بيعمل حاجه، بيقوم بدور، بيأدي حاجه. تقول لها مثلا احنا عايزين ايه رايك مثلا تقرا الحديثين دول واحنا في مجموعه من الايتام هنروح لهم، تقعدي مع البنات تكلميهم تقول لهم كذا. يعني هي تحس ترجع ايمانياتها مختلفه، واقعها مختلف، كلامنا كله منعكس عليها في البيت. فانا باكد على مساله التهيئه الايمانيه، فمن اصول التعامل مع الاطفال تهيئه البيئه المحيطه للأطفال. انك تهيئها نفسيا وتهيئها ايمانيا، خلاص تهيئها اقتصاديا لو استطعت انت برضو على قد ما تقدر. ان المرأة دي معلش تفرغ راسها شوية من امور اللي يعني تبعت لها الهم، لا تفرغ راسها على قد ما تقدر فتقدر تقوم بمهمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجد هنا سبحان الله يقصر الصلاة، ودي حاجة يعني موقف عجيب جدا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من باب ايه؟ انه يفرغ الام دي. فهنا مش رحمة بالصبي بس رحمة بالايه؟ بالام، لان هذه الام هتكون عقلها مش حاضر يعني. فانا بتكلم على التهيئة النفسية وبتكلم على التهيئة الايمانية عشان تقدر تقوم بمهمتها بشكل كويس. الكلام ده مطلوب وكلام ده ضروري جدا 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 بالنسبة لي. ولذلك كتير جدا من التهيئة احيانا بتحصل، يعني كان مثلا بعض الامهات بيبعتوا يرسلوا مثلا قلقانين على اولادهم، فمثلا ممكن اللقمة تلاقوش تلاقيش ابنك ده كانه ابننا. هي بتحس بايه؟ بالاطمئنان، ما تخافيش احنا عندنا اولاد وبرضه يعني احنا عارفين اللي هنعمله معاه هيترد لنا في ولادنا، فما تلاقيش مش ممكن ابدا هنضايق. فهي بتايه؟ تطمئن نفسها. فبرضه من الحاجات المهمه يا اخوه ان احنا برضه الولاد اللي معانا اللي بيتعلموا معانا نبث الطمانينه في نفوس يعني ابائهم وامهاتهم ذويهم، يعني ان احنا برضه من يعني ما نخليهمش في هلع وفزع وخوف على الطفل. وخصوصا طبعا في ناس بيبقى عندنا حاجه في الطب اسمها بريشس بيبي، اللي هو يعني طفل بنخاف منه جدا. لما كان يجي لنا مثلا الحضانه ام مثلا ما بتنجبش ليها 10 سنوات، يعني ربنا رزقها طفل، فالطفل ده بيبقى يعني ايه هي بتهتم به اهتمام مبالغ فيه يعني لدرجه مش طبيعيه. فبتبقى عندنا دوشه بقى كل شويه وعمل ايه تتصل تقريبا كل 5 دقايق. فطبعا في بعض الناس هم مع اولادهم كده، وممكن يكون عنده 10 اولاد بس هو دماغه كده. فانت تقدر المساله دي انك تطمئنه برضه، انك تفرغ قلبه عشان يقدر يركز معاك. انا مره كنت في يعني في زياره لمكان ما، فلقيت واحد مستنيني على الباب، فبيقول لي انا مستنيك عشان بس اشكرك. بيقول لي انا ليا سنين انا وزوجتي حالتنا وحشه جدا. هو مش في دماغه خالص يعني، هو حتى مش عارف بتاع جيم وحاجات من دي يعني مش يعني ما قال لا. لكن انا هي لما انتظمت في دبلومه اعداد المعلمات المتدبر لا، بيقول لي هي اختلفت خالص، اتغيرت جدا في البيت. وهي المرأة فعلا سريعة التأثر وتأثر جدا بالبيئة اللي حواليها، ولما يكون ده اهتمامها يعني انا بقول لك انت تجني الكلام ده في بيتك، تجنيه في بيتك يعني. انما للأسف والله يعني نسأل الله العافية بعض اخواننا قاعد يصلب دماغه وقال لك لا او لا تخرج من البيت والمرأة تقعد مش عارف تعمل ايه وتربي مش عارف ايه، وهو اللي ايه اللي جانا الكلام ده في الاخر. اصل مش عارف كذا يعني وقرنا في بيوتكن وده القرار. مين قال ان يعني قرنا في بيوتكن ما تخرجش تتعلم او تعلم يعني؟ ما هو الصحابيات ده اصلا فهمهم العمل الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا امر بالقرار في البيت وفي نفس الوقت يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني يعني طب ما هو ازاي اصلا يبقى القرار انها ما تخرجش وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي ان ما نمنعهاش لما تخرج لطاعه؟ يعني لا هو مش ده معنى القرار ده في مواجهه اللي هي الخراجه الولاجه اللي هي بتخرج بغير حاجه ويعني تفعل اشياء ده تقر في البيت يعني اصل ليها بيتها انما يعني ده مش لا ينافي القرار في البيت يعني. طيب في نفس الباب من حديث انس ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بهذا الموقف العملي لكن اللي مر بينا لكنه يؤكد على ذلك قوليا ويوصي الصحابة بذلك خلاص فيخبر أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في تلك الصلاة مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ولذلك حتى يمكن احنا في اوقات برضو ده في تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان قد تجد مثلا تستشعر ملال اللي انت بتعلمهم او ملال اللي انت بتكلمهم او تجد ان هو عقله مثلا مش معاك. واحد مثلا يقول لك ايه طب انا والله سنة مثلا زوجتي دلوقتي مش عارف مثلا في المستشفى او ابني ماله او بنتي مش عارف مالها وانت تقول له طب خلاص خلص وقتك وامشي خلص ولدك واعمل مش عارف ايه هو دماغه مش ايه مش معاك اصلا مش حاضره معاك. فليس من الحكمه ان انت تعمل ايه ان انت تخليه قاعد وخلاص بتعذبه يعني هو كده كده هو موله العقل هو مش دماغه مش حاضره معاك اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو انه اطال في صلاته فهذه الامه ما تنتفع بايه بصلاته. ولذلك برضو يعني حتى في الامور اللي اجتمع فيها الناس يراعى برضو ظروف بعض الناس. يعني احنا للاسف الشديد نقول ايه خلاص اللي مش عاجبه مش عارف يعمل ايه طب ما هي فريضه وهي لازم تؤديها وهو لازم يؤديها فيراعى ظروف الناس يعني يراعى ظروف الناس يعني وتحتمل الظروف دي. الكلام ده بقى لو احنا سحبناه على تعاملنا في الحلقه لابد انك تراعي ظروف الاطفال اللي قدامك. يعني ممكن الطفل اللي قدامك دلوقتي انت مثلا نويت ان انت تطيل الحلقه دي وتكمل او تودي او تعمل لكن وجدت ان الاطفال مثلا في ايه يعني هم مفزوعين خايفين عايزين كذا يروحوا الشيء الفلاني وجدت ان طفل مثلا هو مثلا مالك كده متوتر النهارده اصل انا برضه مسافر النهارده فخايف ما الحقش اقعد معاه خايف يتشغل عني فانت تقول لي طب خلاص نخلص حلقتنا طب ايه اللي يمنع ان انت مثلا ممكن تقصر الحلقه في اليوم ده او ان انت تقول له ايه طب خلاص ممكن حبيبي انت تنصرف واللي فاتك انا ان شاء الله اشرحه لك. واضح يا اخوان انك برضه تراعي دي تراعي ان انت لما يكون الانسان قلبه مش حاضر بسبب انشغاله بحاجه مهمه او هو هيبقى قلقان على حاجه لا تقول له خلاص اتفضل انت ممكن تنصرف وانا هتصرف ان شاء الله في الايه حاول تدرك اللي فاتك او لو كان في فرصه انك تقصر الامر كله تقصره فمش تخسر حاجه. فده برضو يعني ممكن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو اراد به المراه لكن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم برضو في التعامل مع الطفل انك تقدر برضو حالته الوجدانيه تقدر حالته الوجدانية لو وجدت ان هو حالته الوجدانية في اللحظة دي هو مثلا مش مركز معاك او مش مهتم او كذا كتير جدا على فكرة ممكن تلاقي الطفل جاي الحلقة النهاردة غير المعتاد يعني فطب انت هو الدنيا كويسة بس تلاقيه مش مركز مشتت دماغه مش حاضرة هو ممكن يكون مثلا والده او والدته ارغموه ان هو يجي بس هو مثلا عقله في حاجة تانية او مشغول بحاجة تانية. فهو الطفل لو حس انك قدرت الكلام ده وانت رعيت الامر اللي شغله او الامر اللي اهمه ده لا شك سيترك في نفسي اثرا كبيرا. احنا حتى ككبار لما نجد مثلا حد عمل حاجه رحمه بنا او قال لا معلش عشان عيالك عشان تلحق مش عارف تقعد مع اهلك عشان مش عارف الظروف كذا خلاص خلينا انا بعدين مش عارف ايه احنا نفسنا بنقدر الكلام ده جدا بنفرح بيه جدا لما نحس ان في انسان يشعر بما نشعر به ويهتم بما نهتم به. فالطفل كذلك سيقدر ان انت ايه قدرت مثلا ان هو عنده جدته النهارده هو بيحب جدته جدا وجدته قربت تمشي بس جه ميعاد الحلقه وبقى اللي لازم تنزل الحلقه. لا حبيبي انا هتصل استاذنك من والدك وانا هوعده ان انا اعوضك عن اللي فاتك وتروح تقعد مع جدك. اصل هم مش عارف يعني هو هذا الطفل لن ينساه هذا الموقف لن ينساه لك الطفل. ان انت تقدر وتراعي حاجته برضه تراعي ان هو مهتم بحاجه او شغله قوي او واخداه قوي فعلا. يعني انا رايت يعني مواقف كثيره ربما المعلم يراعي فيها الطالب في حاجات يسيرة بسيطة، لكن هذه تترك في نفسي أثرا كبيرا، أنها تشعر فعلا أن اللي قدامه ده لا يعني حد بيحس بيه ويشعر بيه، يحبه ويقدره. فهذا من أصول التعامل مع الأطفال أيضا، نحن نقدر حاجة الوجدانية، الحاجة اللي ممكن تشغلهم وتاخد بالهم. ولو صراحة هنفكر فيها بعقل وحكمة، يعني هو هيبقى أصلا مش مركز معاك ومش حاضر معاك، فأنت كأنك بتهدر جهدك وبتبدده على الفاضي. يعني انت بتهدر جهدك وبتبدده على الفاضي، مفيش داعي يعني خلاص. يعني انت وجدت ايه وهم مشغولين والمعاد خلاص ممكن ينصرف وبدري شويه، مش هتفرق، بحيث ان انت ايه تعطي نفسك مساحه جامده في هذا الامر. طبعا يعني ما تبقاش عاده، يعني ان هو خلاص كده كل مره حاجه كل مره حاجه، بس على الاقل لو في موقف او موقفين هيظهر فيه مثل هذا الايه مثل هذا الكلام. خلاص، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.